الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث وأصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، يقول شيخ الإسلام عن السلف: ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وأضعفها. وقد توسع شيخ الإسلام في هذا الباب في كتابه منهاج السنة وفي درء تعارض العقل والنقل وفي بعض أجزاء مجموع الفتاوى لابن قاسم، هناك كلام أوسع مما
عندنا. وسبب ذلك،
لا شيخنا، كنا وقفنا على هذا المرة الماضية.
نعم،
ما أنهينا بالخلف شيخ. أول شرح الشيخ، أول شرح الشيخ أمان الجامي على الفقر السابق.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة.
قبلها قال شيخ الإسلام: إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة أن طريقة السلف أسلم وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم، لظن من طريقة السلف هي طريقة المفوضة، أنهم فقط يتعاملون مع الإيمان بألفاظ القرآن والحديث فقط من غير فقه لذلك، ما عندهم فقه، يعني كطريقة المفوضة، فإنهم يقرؤون ويؤمنون بألفاظ لا يدرون عن معانيها. أما الخلف فهؤلاء استخرجوا معاني النصوص المصروفة التي هي في الحقيقة طريقة المحرفة. إذن ظنوا أن طريقة السلف هي طريقة المفوضة، وطريقة الخلف هي طريقة المحرفة. طيب، سبب ذلك. نعم.
قال: وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها
هذه. يقول شيخ الإسلام: فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف، وقد نسبوا أنهم إليهم أنهم لا يعرفون المعاني بل هي مجرد ألفاظ يؤمنون بها في الكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف التي هي طريقة المحرفة. يبقى إذن هنا وقعوا في جريمتين. الجريمة الأولى أنهم كذبوا على السلف لما جعلوا طريقة السلف هي طريقة المفوضة، والجريمة الثانية أنهم نسبوا إلى الخلف الفقه والعلم. الحمد لله يكون أسلم لكم. أنهم نسبوا إلى الخلف طريقة العلم والاستخراج للمعاني الصحيحة من النصوص، فجمعوا إذن بين الجهل بطريقة السلف وكذلك الجهل بطريقة الخلف. نعم. ودائما هذه قاعدة عند أهل الباطل، يكذبون على السلف ويتهمون السلف بما ليس فيهم، ثم بعد ذلك يحكمون السلف إلى فهمهم. انتبهوا يا أخوان، يعني طريقته الآتي: أول شيء يكذبون على السلف مثل ما كذبوا عليهم في هذا الكلام، وأن طريقتهم هي الإيمان بالألفاظ لكن لا يفهمون معانيها. صحيح أن السلف لا يفهمون المعاني، هل صحيح هذا؟ أبدا. فنسبوا إليهم هذه الطريقة ثم يناقشون الطريقة، مثل ما ظنوا أن السلف أيضا أجروا النصوص على ظاهرها، ومعنى الإجراء على الظاهر يعني أنهم جعلوا صفات الرب عز وجل كصفاتنا، يعني مثلا يقول عن السلف هؤلاء يثبتون استواء كاستوائنا، نزولا كنزول أحدنا، هذا كذب. ثم يناقشون ماذا؟ الباطل الذي زعموا، ينسبون كذبا إليك ثم يناقشون الباطل. ابن عبد الوهاب هذا تكفير، يكفر المجتمعات ويكفر الناس ثم يناقشون هذا المفهوم. أنتم عملاء للسلطان وأنتم كذا ثم يناقشون هذا المفهوم. أنتم تسبون العلماء وتطعنون في العلماء وأنتم ثم يناقشون هذا المفهوم. تتكلم في جهاد بضوابطه أنتم تولون اليهود، تتكلم في تحذيرات كذا أنتم تولون بشار. هو هكذا، هذا معروف بطريقة منذ القدم. محمد فرق بين الآباء والأبناء، محمد فرق بين الآباء والأبناء على وجه الانتقاص ثم يناقشون هذا. يد الله مغلولة ثم يناقشون هذا. المعطلة عطلوا وجعل أهل السنة لا ينزهون الله، نسبوا إليهم عدم التنزيه التمثيل ثم يعطلون بناء على هذا. أما أن أحدا منهم يذكر منهج أهل السنة على وجهه ثم يناقشه بالكتاب والسنة هذا لا تجده. إذن هؤلاء أهل الأهواء لهم طريقة وهي الافتراء والادعاء على أهل السنة ثم يناقشون ما افتروه وادعوه. تأملها هتجدها قائمة ودقيقة جدا في كل عصور الصراع بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الأهواء. فالآن هم نسبوا إلى طريقة السلف ماذا؟ أنهم يؤمنون بألفاظ لا يدرون عن معانيها، لا يقرؤون الكتاب إلا أماني ولا يفهمون. طب وبناء عليها حكموا السلف لهذا، أنتم لا تفهمون، تعالوا إلى طريقة الخلف التي فيها ذكر المعاني واستخراج ما في النصوص من غرائب. ولهذا كانت طريقة الخلف أعلم وأحكم وطريقة السلف أسلم. يبقى نسبوا إلى السلف التفويض وناقشوها بالتحريف، يبقى المخرج والتحريف زي مثل المعطلة، فهموا أن النصوص أن ظواهر النصوص دل على التمثيل فعطلوا لأنه لا يليق بالله التمثيل. يبقى أولا فهموا أن ظواهر النصوص لو قلنا بها، لو أثبتنا مجيئا، لو أثبتنا استواء، لو أثبتنا إتيانا، لو أثبتنا كذا وكذا، يبقى إذن هنا ماذا؟ هذا هو التمثيل، والتمثيل لا يليق بالله. نرفع هذا ونضع التعطيل مكانه، قبحهم الله. إذن يجمعون بين جريمتين، رفع الحق ووضع الباطل. ورفع الحق الذي يفترون على أهل السنة والجماعة فيه، لا يمكن تجد مبتدعا إلا هو يكذب على أهل السنة، يكذب على أهل السنة. أنت محاكم لأوهام، أنت لست محاكم للحقيقة. هات الكلام، هات كلام أهل السنة وناقشه، هات الكلام وناقشه، إن أصاب وإن أخطأ أبدا ما يمكن يأتي بالكلام. هيقول مثلا أهل السنة والجماعة يقولون مثلا لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم لأن الإجماع منقول، قال لك هل لك أي، قال الخلال، بينقل عنا بقى، قال لك أي، قال الخلال، قال أحمد، قال كذا، قال كذا كذا كذا، وهذا منهج باطل. لا، ما يستطيع. منهج باطل من؟ منهج باطل من؟ هو منهج ربيع المدخلي ده، أنت بتنقل عنهم عن السلف قاطبة. هل يخلون بين الناس وبين المنقول عن أهل السنة؟ إنما حاكموا هؤلاء الذين يرضون بالظلم، هؤلاء حمير السلطان، هؤلاء كذا وكذا، ثم يبدأ يرد. فهو يعتقد أنك إذا أثبت المجيء الحقيقي يبقى مثلنا، النزول الحقيقي مثلنا، ثم يناقش مثلنا. هذه ابن عبد الوهاب الذي يكفر المسلمين ويقتل المسلمين. طب هات كده ابن عبد الوهاب كده ناقشه، ابن عبد الوهاب هذا الضال المضل وضع كتابا اسمه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، وانظر إلى الباب الثاني باب الذبح لغير الله، والثالث باب لا يذبح في مكان لا يذبح فيه لغير الله، والدليل كذا، وهذه أدلة باطلة. يستطيع يستطيع حتى كشف الشبهات، يستطيع أن يأتي بشبهة واحدة مما أتى بها ابن عرب ورد عليها، يستطيع أن يأتي؟ لا يمكن. لماذا؟ لماذا يصر هؤلاء ألا يأتوا بكلام أهل السنة بتمامه؟ أليس أهل السنة إذا جاءوا يردون على أهل الباطل أول شيء ثبوت المقال عنهم، اثنان ينقلونها كاملة لا يبترون، ثلاثة يأتون بأدلتهم. يعني مثلا هؤلاء يقولون بجواز الخروج على الحاكم الظالم، ويستدلون على هذا بخروج الحسين، قال فلان في كتابه، قال فلان في محاضرته، أليس هذه طريقة السنة؟ والرد عليه من أوجه واحد، يبقى أول شيء يوصفون تماما ما عليه أهل الأهواء ثم يردون. هؤلاء المعطلة عطلوا بدعوى التنزيه، يقولون بأن إثبات النصوص يقتضي كذا كذا كذا، عمدتهم في تعطيل النصوص كذا، والآخرون عمدتهم في التمثيل كذا الإثبات، وأنهم يقولون إن هذه النصوص خاطبنا الله بما نعرف والخروج عن هذا الظاهر غير جائز، فينقل أهل السنة الكلام بتمامه وكماله ثم يردون عليه. أما أهل البدع لا يمكن ينقلوا الكلام. تخيل معي لو أن محمد عبد المقصود هذا كان ينقل، وهؤلاء يقولون لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم الإجماعي، ويقولون نقل الإمام أحمد، وجاب نص الإمام أحمد، نقل الخلال، نقل ابن بطة، نقل الأجر، نقل، وهذا منهج فسد باطل أبدا. ماذا يقول محمد عبد المقصود؟ يقول يا سيدي هؤلاء الذين يقولون لا يجوز التظاهر على الحاكم حتى ولو أزن بذلك، لا يجوز الخروج على الحاكم الكافر، انظر لازم يكذب، يا سيدي هؤلاء يقولون. طيب ياسر برهامي، هؤلاء المداخلة لا يرون كفرا مطلقا إلا الاستحلال، إذا ما استحل خلاص ما عندهم إلا الاستحلال، والاستحلال بمفهوم القصر طبعا. هل ده صحيح؟ هل فعلا أهل السنة لا يرون التكفير إلا بالاستحلال ولا بالجحود والتكذيب وكذا 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 إلى آخر ذلك؟ لا يمكن قط أن ينقل أهل الأهواء نص كلام أهل السنة والجماعة، فهؤلاء نسبوا إلى طريقة السلف عدم الكلام في المعاني وأنهم لا يفهمون المعاني. هل ده صحيح؟ حينما يقول أهل السنة نثبت مجيئا حقيقيا عن الوجه اللائق به، حينما يقول أهل السنة والجماعة الرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع، والدليل على علو الذات وعلو الصفات من القرآن، التصريح بالعلو قال تعالى سبح اسم ربك، التصريح بالفوقية أكبر، التصريح بالنزول كذا، كل هذه الأدلة كلها وناقش، فقبح الله أهل البدع وأهل الأهواء. أهل البدع يكذبون على أهل السنة وهذه طريقته، أهل البدع يتناقضون ولا يمكن يستقيم لهم منهج، أهل البدع يبترون فلا تأمن واحدا في نقله. نعم، وسبب اعتقاد ذلك اعتقاده
أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلم.
وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر
صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم.
يعني هذه النصوص عارية عن الصفات؟ نعم.
للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى، بقوا مترددين.
اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، يعني ليست النصوص دل على الصفات. طيب، وكان مع ذلك لابد النصوص من معنى، لازم نضع لها معنى، لازم نضع معنى ليه جاء ربك التي لا تدل على صفة المجيء. لا بد أن نضع معنى لي الرحمن العرش استوى معنا في صفة الاستواء، لا يمكن أن نصف الله بصفة الاستواء. طيب وعليه لا بد أن نضع معنى، ها، وهي التي يسمونها
فلبقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف
اللي هي تفويض المعاني، طريقة المفوضة، نعم،
وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف
اللي هي طريقة المحرف. يعني إذن صاروا الآن بين طريقتين، يا إما نحن نؤمن باللفظ ونفوض المعنى فلا نتكلم بمعنى، ما نقول هذا النص دل على الصف، نقول لا هذا النص اقرأه، عندهم الصفات محال أن يوصف الله عز وجل بها، لأن الصفات حوادث وهي لا تحل إلا بحادث وكذا لا يليق. فإما أننا نقرأها ألفاظا ولا نتكلم في معاني، لأن الكلام في المعاني من جهة إثبات الصفات لا يليق. الأمر الثاني، وإما أننا نتكلم فيها بمعاني، هذه المعاني لا تتناقض مع العقل ولا ينكرها العقل. طب ما هذه المعاني التي أوجدوها؟ المجيء يكون مجيء الأمر، الاستواء، الاستيلاء، وهكذا. وهذه الأخرى طريقة الخلف، والأولى تفويض طريقة السلف. يبقى طريقة السلف أسلم هي طريقة التفويض، طريقة الخلف أعلم وأحكم هي طريقة التحريف، وكلتا الطريقين لا يعرف السلف لهما طريقة. نعم.
قال
أما التفويض هذا تعطيل لكتاب الله عز وجل عن أجل ما فيه، وهي معاني هذه الصفات التي أمرنا أن نتعبد الله عز وجل بها. وأما طريقة التحريف فهي طريقة رديئة مردودة، لأنها خروج عن ظاهر النصوص. فأهل السنة والجماعة لا يؤمنون بالتفويض في المعنى، لأن هذا تعطيل النصوص عن ظواهرها، وكذلك لا يؤمن بطريقة التحريف لأنها خروج عن ظواهر النصوص إلى ظواهر باطلة ومعاني باطلة، فلا هذا ولا ذلك. إذن ما طريقة السلف؟ طريقة السلف الإيمان بهذه النصوص على ظاهرها وإثبات الصفات الدالة عليه مع نفي التمثيل، فهم ينزهون بلا تعطيل ويثبتون بلا تمثيل. نعم.
قال فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع.
انتبهتم؟ فصار هذا الباطل اللي هو التفويض والتحريف مركبا من أمرين، الأول فساد العقل والثاني الكفر بالسمع. فساد العقل حين وضع هذه المعاني من عنده محرفة، والكفر بالسمع حين عطل النصوص الشرعية عن ظواهرها الحقيقية. نعم.
فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه.
نعم.
فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم.
طيب. نعم. ما المقدمتان الكفريتان؟ الأول نسبة إلى طريقة السلف أنها طريقة إيمان بألفاظ فقط دون معاني. طب الثاني نسبة إلى طريقة الخلف أنها طريقة الفهم للمعاني على الوجه الصحيح. نعم.
قال كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين.
نعم. يقرؤون الألفاظ دون فهم، شبه أهل الكتاب لا يقرؤون الكتاب إلا أماني. نعم.
بمنزلة الصالحين من العامة.
رجل صالح، يقول لك رجل صالح يعني رجل عن نياته، رجل طيب ماله في شيء في العلم، هو صالح وخلاص، درويش. فاستجهلوا السلف واستبلاه. نعم.
قال
استبلهوهم
بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله.
الله المستعان. نعم. الخلف هم الذين عرفوا وفهموا وحازوا في ذلك أعلى المناصب، وأما السلف فهؤلاء بمنزلة من حفظت النصوص بهم، ولكن ما نأخذ منهم علما لأنهم لا يدرون ولا يعلمون. نعم.
قال الشيخ محمد أمين الجامي رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وسبب ذلك، أي سبب هذا الاعتقاد، أو سبب تفضيل الخلف على السلف وسبب كذبهم على السلف وتجهيلهم، سبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. انتبهوا، الخلف فرق ومذاهب، منهم الجهمية الذين لا يثبتون لله سبحانه وتعالى شيئا من الصفات والأسماء، بل لا يثبتون لله سبحانه إلا الوجود الذهني. وجود الله عندهم ليس بخارجي، وجود ذهني يتخير الإنسان في ذهنه.
ما معنى وجود ليس بخارجي إنما وجود ذهني؟ يعني حقيقة وجود الله عز وجل ليس له حقيقة في الخارج، أي ليس رب يوجد في الخارج، إنما هذا في الذهن. يعني إنما هي فلسفة عقلية فقط. الله موجود، نعم الله موجود، لكن أين بقى الله موجود؟ أين الله؟ ثم الله الموجود لا صفة له. طب إذا كان ذاتا فكل ذات لها صفات، ما من ذات إلا ولها صفات، ما من ذات موجودة إلا ولها صفات. طيب إذا لم يكن صفات يبقى ما في ذات، ولهذا فالمعطل يعبد عدما، لأن من لا صفة له لا وجود له، من لا صفة له لا وجود له. يبقى إذن الوجود إيه؟ وجود ذه. زي الأشعرة لما يقول لك: كان الله ولا مكان، وهو على مكان قبل خلق المكان. طيب فين بقى المكان؟ فين هذا؟ يعني أين الله؟ ها أين الله؟ طب كان الله ولا مكان، وهو على مكان قبل خلق المكان. طب ما عرفنا شيئا أيضا. ها كان فين؟ في علو ينفون الجن. كان الله، احنا عندنا كان الله ولا مكان، مخلوق، ما في مكان مخلوق. الله خارج خلقه سبحانه، الله خالق كل شيء، وهو لا يحل في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. إنما كان الله ولا مكان، يقصدون بذلك نفي الجهة. لا، الله له جهة العلو، كان الله في علو. طب وهو على مكان قبل خلق المكان، طيب عندكم فين؟ احنا عندنا وهو على مكان قبل خلق المكان المخلوق، وهو على مكان في جهة العلو، لكن صار بعلو خاص وهو على العرش استوى. يبقى كان الله ولا مكان مخلوق، لأن الله خالق المكان. طيب كان فين؟ في علو، وهي صفة ذاتية. وهو على ما كان قبل خلق المكان في جهة العلو، لكن صار العلو هذا على العرش، فصار علوا خاصا بصفة الاستواء التي هي صفة فعلية. قال تعالى: ثم استوى على العرش. يبقى أثبتنا لله عز وجل العلو قبل استوائه على العرش، الله في علو، وضده السفول، والله لا يليق به سبحانه وتعالى، فهو في علو سبحانه. هذا العلو صفة أزلية، لم يكن في علو ثم صار في علو، لا يزال ربي في علو، صفة ذاتية. طيب لما خلق السماوات وخلق العرش وخلق كذا، استوى على العرش، ثم استوى على العرش كما أخبر سبحانه. إذن صار العلو هنا علوا خاصا، وهو استواؤه على عرشه، استواؤه على عرشه صفة فعلية. طب أما عندهم لا جهة. طيب إذا كان لا جهة، جهة العلو لا ينفون العلو، ولهذا حتى لما قالوا بالرؤية يرى، ركزوا على هذه، يرى إلى غير جهة، يرى لغير جهة، وليست رؤيته رؤية بالأبصار إليه سبحانه إلى علو، لكن إما أنهم يقولون رؤية عبارة عن إدراك، الله عز وجل يقذف في قلبه وكذا، او ابصار ليس بعينين لكن بقوة الله عز وجل، يعني تعود الى رؤية قلب، يقين، استكشاف، وليست رؤية الله عز وجل بالابصار حقيقة، لان هذه لا تكون الا الى جهة وهم ينفون الجهة. ولهذا المعتزلة كانوا اصدق في ضلالهم. كيف يعني اصدق؟ يعني غير متنقلين. لما لم يكن الله عز وجل له جهة عندهم نفعوا الرؤية. لماذا؟ لان الرؤية لا تكون الا الى جهة، والله لا يثبت له جهة، اذن لا تثبت له رؤية. اما المخانيف هؤلاء كما سماهم العلماء، المخانيف هؤلاء ينفون الجهة ويثبتون الرؤية، كيف هذا؟ ولهذا المعتزلة كانوا يحطون عليهم بالتناقض. يعني المعتزلة عندهم في هذا طريقة يلتزمونها، لما عندهم أن الله لا جهة له إذا لا رؤية له، لأن المرئي حتما ولا بد أن يكون إلى جهة. ولهذا من أثبت الرؤية لازم أن يثبت الجهة، ومن أثبت الجهة لازم أن يثبت الرؤية. لهذا صدق مع أنفسهم فقالوا الله لا جهة له إذا لا رؤية له. هؤلاء المعتزلة تبلى شعرة يؤمنون ويعتقدون أن الله لا جهة له، إذا لا رؤية له، لا له رؤية لكن إلى غير جهة. طب كيف رؤية لغير جهة والمرء كذا؟ لا، ما هو مش مرء بالأبصار رؤية حقيقية، ده عبارة عن إدراك الله عز وجل يمن على العبد بإدراك قوة يدرك بها، ويحصل له نوع استكشاف كأنما رأى الله لكن هو ما رأى بعينيه. إذا المذهب يعود إلى تعطيل الرؤية، إلى تعطيل الرؤية مثل المعتزلة في كلام الله. صفة الكلام الله ما يليق بأن يتكلم، إذن الله خلق في الكلام. ما معنى كلم الله؟ يعني خلق كلاما، فالإضافة أضافت مخلوق إلى خالق. وعليه القرآن ليس القرآن كلام الله وأضافة مخلوق خلق مخلوق. الأشاعرة نفس المسألة، المخانيف هؤلاء جمعوا بين الأمرين، لا قالوا لا 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 الله بيتكلم فيه، هذا الكلام موجود هو كلام الله. طيب لكن لا يتكلم حرف وصوت، لأن الكلام حرف وصوت فيه مشيئة وفيه والله سبحانه وتعالى وجل جلاله ينزه عن حلول الحوادث، لأن الصفات الفعلية والمشيئة وتكلم هذا لا يليق. لهذا الكلام قديم، الكلام هذا قديم أزلي غير متعلق بمشيئة. فالحرف والصوت مخلوقان، والمعنى القائم بالذات هو معنى النفس، المعنى القائم بذاته المعنى القديم هذا هو غير مخلوق. يبقى قالوا الله ذكر في القرآن بيتكلم، يبقى نقول بيتكلم، لكن ما يليق به أن يتكلم بحرف وصوت، لهذا نقول يتكلم معنا يتكلم بحرف وصوت. لا، المعتزلة أيضا قالوا ما في كلام في الدنيا إلا بحرف وصوت، إما تقولوا بيتكلم يبقى يلزمكم أنه يتكلم معنا وحرف، أو لا يتكلم مثلنا، حد يستطيع أن يوجه إلينا تناقضا، إحنا بنقول لا يليق به أن يتكلم، خلاص يبقى الكلام هذا مخلوق. معنى كلام الله يعني بيت الله، يعني ناقة الله، يعني كذا مثل هذا الذي هو خالق الكلام، فالله خالق الكلام، فنحن ما يستطيع واحد يلزمنا بالتناقض، إنما أنتم تأتون بالشيء ولا تلتزمون لوازمة. فإما أن تقولوا طالما أثبتتم أن الله يتكلم وأن المعنى هذا غير مخلوق، يلزمكم أن تثبتوا أن الألفاظ غير مخلوقة، لأنه لا يوجد كلام لا عقلا ولا شرعا ولا لغة، لا يوجد كلام نفصل فيه المعاني عن الحروف والأصوات. لهذا أفسد منهج الأشاعرة. طب كيف نجمع بين هذا وبين أقرب من جهة لفظية، أفسد من جهة حقيقية، لأن فسده من جهة التلبيس، جمع بين أشياء من حق وأشياء من باطل، وهذا دائما يكون أفسد من منهج قائم صريح تستطيع أن تعرف ماذا. زي الخوارج والمعتزلة، نفس المعتزلة هؤلاء مع الخوارج في مرتكب الكبير. الخوارج يتضبط منهم كعدم تناقض. مرتكب الكبيرة كافر، ليه؟ خارج عن الإيمان، وإذا خرج عن الإيمان فليس إلا الكفر، فالتزموا هذا. إذا الزاني كافر، إذا المرابي كافر، إذا المؤذي الجار كافر، لا يؤمن لا يؤمن يبقى ضدها كافر. هؤلاء المعتزلة صاروا مخانيف بقى هنا في هذه المسألة، مثل الأشاعرة معهم، هم صاروا مع الخوارج كالمخانيف. كيف؟ قالوا نخرجه من الإيمان للنصوص النافية للإيمان، طيب، ولا ندخله في الكفر النصوص المانعة من دخول أصحاب المعاصي في الكفر، إذا نجعله في منزلة بين المنزلتين، لا هو المؤمن ولا هو الكافر. طيب كيف إذا عندكم نصوص تمنعه من دخول الكفر فليبقى في الإيمان؟ عندي نصوص تمنع من بقاء في الإيمان، عندي نصوص تمنع من بقاء على الإيمان، طيب أخرجته من الإيمان أدخله في الكفر؟ لا، عندي نصوص تمنع من دخوله في الكفر. طب كيف نحل هذه؟ عندكم نصوص تمنع بقاءه على الإيمان، وعندكم نصوص تمنع دخوله إلى الكفر. لو أنك جئت إلى محمد حمادة تسأله من طلاب العلم الصغيرين في أهل السنة، يقول لك يا سيدي يعني إحنا نخرج من الإيمان فعلا بمقتضى النصوص بس من كماله ليس من أصله، وبالتالي لا ندخله في الكفر لأنه لا يستحق الكفر، فهنسكنه كيف؟ يبقى هنا لا هو كافر لأنه يكفر بالمعصية النافية ليس أصل إيمان، ولا هو المؤمن الإيمان الكامل، يبقى نفينا عنه. أيوة نعم، أنت يا من تؤذي جارك لست بمؤمن الإيمان الكامل، فأعملنا النفي في باب وأبقينا له الأصل. وإذا أردتم تعلموا كمصطلح علمي أعلى شوية إذا كنت تفهموه، يبقى فرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، يبقى هننفع عنه الإيمان المطلق هو الكامل، ولا ننفع عنه مطلق الإيمان هو أصل الإيمان. طب القواعد انتم جايبينها منين؟ انتم يا من تسمعون أهل السنة من الكتاب، لكن انتم ظننتم التعارض بين النصوص. أهل السنة لا يفهمون النصوص في ضوء النصوص، فنص ينفي الإيمان لا يزني زنا إحنا يزني ومؤمن، ونص يثبت الإيمان وإن زنا وإن سرق، وأنا إياكم وكلنا يا خوارج يا معتزلة نتفق أن حد الزاني الجلد وأن حد المرتد القتل. طب كيف يكون الزاني مرتدا والله يقول الزنا والزاني فاجلدوا والسارق والسارقة فاقطعوا، ونحن نتفق نحن وإياكم أن الحد للزاني هو القطع، وأن الحد للمرتد الكافر هو القتل، فعلام تركنا كافرا لا نقتله؟ كيف هذا؟ كيف ولا كيف ولا كيف ولا كيف؟ وهذا من توفيق الله عز وجل العبد أن يوفق لصحيح السنة. وعلى هذا القيس بقى، وعلى هذا ازاي نسكت عن اليهود ويعملوا فينا وسووا فينا عشان راي القدره؟ هو في راي الان انت عايزنا عباس اللي هيجاهد لنا؟ عباس مش مجاهد ولا حاجه ولا غير عباس، خلينا بقى نفضل كده على طول. ازاي الكلام ده؟ ما نبقى كده، ولا بد من رد اليهود، وهؤلاء دهموا ارضنا ولا بد منا. لابد مين اللي يخاطب بهذا؟ طيب ما اعجبهم هذا ولا ده، وخرجوا وركبوا روسيا، كانت النتيجه ماذا؟ كانت النتيجة انه راحت البلد وراحت غزة وراحت كذا، واثمتم كل دم يراق، كل دم، لا 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 لا، ده كل دم ده اعلى حاجة، ده كل فازع، ده كل خطوة يمشيها غزاوي، ده كل حصرة يراها الرجل وابنه مزق امامه وكذا، ده كل امرأة اسقطت حملها بدون، ده كل مريض يئن ولا يجد دواء، ده كل صوت غارة يسمعها غزاوي إلا وستحاسب عليها بين يدي الله عز وجل، لأنك جاهل. ما تقول أنا معذور وأنا سل أهل العلم، سل أهل العلم، لكن تنفذون أجندات إخوانية شيعية غربية وأبدتم أمتكم. والآن نسمع إن صح، دايما نعلق على هذا إن صح، لكن هذا مشهور، مئات الأسر اليهودية الآن يمهد لهم للحياة في غزة، يبقى مستوطنات لابد من تأمين هذه عندهم بالنسبة لهم، لكن ولو حتى ما حصل. فالشاهد هنا أن أهل السنة والجماعة ما عندهم تناقض ولا عندهم، لأنهم يعتقدون بعد استدلالهم. فلما عجز المعتزلة عن التكييف، نفي الإيمان وعدم الكفر، فجعلوه في منزلة من المنزلتين. لما عجزت الأشاعرة عن إبطال نصوص صفة الكلام، كلم الله موسى قال الله كذا إلى آخره، وأيضا القول بأنه يتكلم حرف وصوت الذي يقتضي المماثلة، فجعلوا المعنى واللفظ، المعنى غير مخلوق، فلهذا صار القرآن قرآنين، قرآن غير مخلوق متعلق بالمعاني، وقرآن مخلوق هو المتعلق بالإيه؟ بالألفاظ. يعني اللي بأسمعه هذا عبارة عن كلام الله، ولهذا المعتزل يقول كلام الله، هم يقولون عبارة عن كلام الله، عندهم كلام الله لكن كبيت الله، دول عباد معهم عبارة عن كلام، عن كلام الله وليس هو كلام الله عز وجل اللي بنسمعه، اللي مكتوب هذا في المصاحف ليس هو، كذلك في الرؤيا كذلك وهكذا في سائر الصفات. فإذا هم نسبوا إلى السلف هذه الطريقة وهي طريقة الألفاظ. فالجهمية لا يثبتون الله إلا الوجود الذهني، وجود الله عندهم ليس بخارجي، وفعلا لو أردت الوجود الحقيقي ليس إلا، ليس ويوجد، إنما إحنا عندنا وجود حقيقي. أين الله عندنا؟ الرحمن على العرش استوى بذاته وصفاته. ما دار في ذهن سلفي في القرون الثلاثة أنه يقول عالم بذاته بصفاته ليس عاليا بذاته، ولا دار في ذهن أي أحد قبل أن يقول أشعار مقولتهم إن القرآن يفصل المعاني فيه عن الألفاظ، ولا هذا يأتي. ولولا أن له واقعا ما صدق أحد أن عاقلا يقول هذا، ما صدق أحد أن عاقلا يقول هذا أبدا. نعم، يبقى ده معنى وجود في الذهن ليس وجود في الخارج، يعني ليس له وجود حقيقي، إنما هذا وجود في ذهن من تصور كان الله ولا مكان وهو على مكان قبل خلقه. اشرحوا لنا كده، اشرحوا، شوفوا في أشعار بيشرح هذه، اشرحوها. يعني هم طبعا لأن عندهم أساس منهجهم إنه لا داخل عالم ولا خارج عالم، لكن في بعضهم يتطور بقى تطور إن الله في كل مكان، وعندهم برضو في كل مكان يعني على وجهه لا تستطيع أن تحدد، مثل السمن في اللبن كده، زي ما بيقر هذا صاحب الخواطر، مش في كل مكان تستطيع أن تميز، لا، بما يعود أيضا على العدم. نعم نعم، ليه؟ في فرق، هما طبعا متقابلان، المعطلة والممثلة متقابلان، المعطلة نفاة، الممثلة مثبتة. يعني المثبتة في باب الصفات بيقول الله استوى، الله يجيء، الله يأتي، الله له وجه، الله له يدان، طيب أثبتهم لكن مع التمثيل، فهم أثبتوا مع التمثيل، أي له وجه كوجوهنا، له يدان كأيدينا، لأننا لا نعقل، إذ يخاطبنا الله عز وجل ويبقى وجه ربك، لا نعقل من وجه إلا ما كوجهنا. يبقى الممثلة أثبتوا لكن مع التمثيل، طيب والمعطلة نفوا، ما في وجه، ما في مجيء، ما في اتيان، ما في استواء، ما في ما في ما في ما في إلى آخر ده. طيب هناك منهم من عطل ولم يضع معاني، عطل، وهناك من عطل من جهة للمعاني الحقيقية ووضع معاني من عنده اللي هي التحريف، فيكون معنى استواء يعني استلاء، معنى مجيء يعني مجيء الأمر، عن نزول يعني نزول الملك أو نزول الرحمة أو غير ذلك، فوضع معاني من عنده. فالمعطلة مقابل الممثلة. نعم، يقول في الحاشية هنا في الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان، أبو محرز الراصبي مولاهم السمرقندي الضال المبتدع رأس الجهمية هلك في زمان صغار التابعين، وقد زرع شرا عظيما رأس في التعطيل، وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء، وزعم أن القرآن مخلوق، وذهب إلى القول بأن العبد لا قدرة له أصلا، بل فعله كحركة المرتعشة أو كريشة في مهب الريح أو بمنزلة حركة أغصان الشجر، فالعبد عنده مجبور على فعله. طبعا هم غلاة الجبرية، هم الذين يقولون حركة العبد كذا المرتعش، دول غلاة الجبرية لما الجهمية، وغلاة المعطلة لأنهم معطلون الأسماء والصفات، وغلاة المرجئة أيضا لأنهم يرون أن الإيمان هو مجرد المعرفة، وأن الجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما حتى لا يبقى موجود سوى الله. عندهم فناء الجنة والنار، ليس فناء النار، لا، فناء الجنة والنار. قتله سلم ابن أحوز سنة 28 و100. شوف عاش فين، يعني 28 و100 في زمان صغار تبعيد، يعني شوف العصر اللي كان مليء بالعلماء، مليء بالعلماء، لكن سبحان الله تجد الجام وتجد الجعد وتجد واصل وتجد عمرو بن عبيد أساطين البدعة، أولئي في عصور أساطين العلم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فما له من نور. كيف تفارق حلقة عالم اسمه الحسن البصري يا واصل بن عطاء؟ كيف 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 يكون شيخ الحسن ثم اعتزل الحسن؟ يا الله، بل لا عجب أن يكون شيخي هو الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أتبع الإنسان. من الإنسان. ولهذا انتبه، شوف، احذر نفسك التي بين جنبيك، ناقشها، احملها على معالي الأمور، راجعها، خطئها، ما تمشي مع نفسك والله ستركبك، والله ستركبك. وليس هذا في الاعتقاد، فقط في كل شيء. إياك، شوف، أنت معك شريك، كن مشاكسا له، شوف، شاكسه نفسك، هذه شاكسها. ايوه، طب وليه وليه لماذا تفعلي هذا؟ لا بس احنا لازم نروح. وعمان ليه هذا من خلق النبي؟ هذا لا، ليس من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. لا، شوف زوجتك دي ما تنفعش، لا لازم تعملها، مش عارف ايه. طب ليه لماذا؟ لماذا ما ارفق خيركم خيركم اهلي؟ طيب ايوه، فلان ده الجار ده لا ما ينفعش كده، هياخد عليها، اصلا عايز احط اساس ليها في الحياه، ده لازم ان ياخد علقه اليوم كده مظبوط عشان يختم على طول عمر. ايوه، طب وليه ما ارفقش وتحمل اذاه وكذا وهكذا؟ دائما انت شاكس، ده شريك يريد ان ينقض عليك، فلابد من تزكيته وتذكيره وتهذيبه، لابد من حمل على الحق، ولو كان لا يقبل، ولو كانت لا تنقض بسهولة. وما إن تجاهد شيئا بعد شيء حتى تنقض نفسك إليه، فلم تعد تشعر منها بحراك، لأنك وصلت إلى هداية، والذين جاهدوا فينا ليهدينهم سبلنا. لم تعد تناقشك، لم تعد تشاكسك، لم تعد، لماذا؟ لأن كل الجولات أنت انتصرت عليه، فصارت نفسك منقادة بعد ذلك. قالت: أنا أسلم شيء لي أن أصالح تلك النفس الكبيرة العظيمة التي لا أستطيع أن أخترقها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولكن في خارج الذهن لا وجود له، لذلك الجهمية لا يعدون من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، بل هم خارجون أتباع جهم ابن صفوان، ثم المعتزلة تليهم في العقيدة.
شو يقول ابن القيم؟ لله ضر، سبحان الله. هو ويحكي مذهب الجهمية، قالوا: وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، اللي هو الإقرار ده منتهى الإيمان عندهم، أن الله خالق، هذه المعرفة كده، هذا منتهى الإيمان، المعرفة. والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، ما في فارق، لأن زيادة نقصان يبقى كفر على طول. المرجئة بيتفقون على الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان وسل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، واسأل ثمود وعاد، بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان، واسأل أبا الجن إبليس يعني، واسأل أبا الجن اللعين، أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكران؟ يا إبليس، تعرف أن هناك ربا وأن الرب هذا خلاق؟ واسأل شرار الخلق، أعني أمة لوطية هم ناكح الذكران، واسأل كذاك إمام كل معطل، فرعون مع قارون مع هامان، هل كان فيه منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان؟ فليبشروا ما فيهم من كافر، هم عند جهم ها مؤمنون كامل الإيمان. نعم.
قال المعتزلة: يثبتون أسماء جامدة لا تدل على المعاني كالأعلام الجامدة كزيد وعمر. اسم الله العليم والسميع والبصير عند المعتزلة لا يدل على السمع ولا على البصر ولا على العلم. اسم جامد كالعلم، إثباتهم للأسماء إثبات الشك. عندما يقول
وهذا معنى عندهم أن أسماء الله عز وجل غير مشتقة. ما معنى غير مشتقة؟ ما معنى غير مشتقة؟ يعني لا صفة له، هذه جامدة غير مشتقة لا صفة له. وأهل السنة الجماعة عندهم أسماء الله مشتقة. ما معنى مشتقة؟ يعني لها معاني. ولهذا اسم الله عز وجل مشتق ولا جامد؟ مشتق، لأنه متضمن صفة الألوهية باختصار كده، باختصار شرعي. نجي بقى في بحث لغوي، هذا أمر آخر. باختصار شرعي لا خلاف أن أهل السنة والجماعة يتفقون على اسم الله مشتق بمعنى متضمن صفة الكمال. يبقى احنا عندنا مبحثان، اسم الله جامد او مشتق من جهة لغوية، اسم الله جامد او مشتق من جهة شرعية سلفية، يعني بمعنى هل اسم الله عز وجل يتضمن صفة ام لا؟ الجواب: يتضمن صفة، هي صفة الألوهية، فلهذا هو مشتق، وجميع اسماء الله عز وجل مشتق، وجميع اسماء الله عز وجل مشتق. من جهة لغوية فكذلك هو مشتق على الراجح والصحيح، ولو نظرنا وتأملنا قد لا نجد فرقا جوهريا بين من يقول بأنه جامد أو أنه مشتق. فمن زعم أنه مشتق بمعنى أنه مأخوذ من مادة، وأن اسم الله عز وجل أزلي قديم ما في مادة يؤخذ منها، فنقول نعم صحيح ما في مادة يؤخذ منها، لكن هذا ليس اشتقاق من مادة سابقة أو كذا، وإنما كالاشتقاق المعروف هو أن يتلاقى هذا الاسم مع حروف الصفة المأخوذة منه مع كذا، هذا التلقي ليس من مادة يشتق منها، مثل حتى في النحو ما قل ذهب يذهب ذهابا، أو تاجر يتاجر تجارة، ليس أن هذا مأخوذ من هذا ونخذ مأخوذ من هذا مادة مشتق، لا، إنما تتلاقى هذه الأحرف معا في معنى، فيكون عندهم الاشتقاق هذا بمعنى أن هذا المعنى وأن هذا اللفظ داخل في المعنى الكلي لهذا اللفظ، داخل في المعنى الكلي لهذا اللفظ، وليس معناه أنه كان فيه مادة وأخذ منها مادة قديمة ومادة، لا، حتى هذا. فلهذا الصحيح أن اسم الله عز وجل الله مشتق. فمعنى اسم الله مشتق يعني يا أخواني يعني أنها متضمنة للصفات، هذا باختصار، هذا باختصار متضمنة للصفات. ولهذا يكون اسم الله عند المعتزلة جامدة، جامدة لا معاني لها، بل هي أعلام مجردة عن المعاني، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. طب هل هذا يعقل؟ يعقل عليم بلا علم؟ نحن نقول في الناس هذا عالم، معناه إيه؟ معناه أنه عنده علم خاص راسخ، قال عالم، هذا عالم لأنه عالم، هذا كاتب لأنه يكتب، هذا طبيب لأنه يتعاطى الطب، هذا معروف يعني، نعم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن أصحاب هذا القانون الذي عزلوا به نصوص الوحي عن إفادتها للعلم واليقين قالوا: إن أظهر الفاظ لفظ الله، وقد اختلف الناس فيه أعظم اختلاف، هل هو مشتق أم لا، وهل هو مشتق من التأله أو من الوله أو من لها إذا احتجب، وكذلك اسم الصلاة، وفيه من الاختلاف ما فيه، وهل هو مشتق من الدعاء أو من الاتباع أو من تحريك الصلوين، فإذا كان هذا في أظهر الأسماء فما الظن بغيره، فتأمل هذا الوهم والإيهام واللبس والتلبيس، فإن جميع أهل الأرض علمائهم وجهالهم ومن يعرف الاشتقاق ومن لا يعرفه وعربهم وعجمهم يعلمون أن الله اسم لرب العالمين خالق السماوات والأرض الذي يحيي ويميت وهو رب كل شيء ومليكه، فهم لا يختلفون في أن هذا الاسم يراد به هذا المسمى، وهو أظهر عندهم وأعرف وأشهر من كل اسم وضع لكل مسمى، وإن كان الناس متنازعين في اشتقاقه فليس ذلك بنزاع منهم في معنى.
نعم، في مواضع أخرى يبين صفة هذا الاشتقاق من جهة اللغوية، وأن هذا لا يعود إلى مسألة أن هناك مادة أخذ منها كما يزعم البعض ممن منع بعض من منع الاشتقاق، أن لم يكن هناك مادة سابقة لاسم الله عز وجل حتى يشتق منه، يزعمون هذا، وهذا ليس بصحيح، يعني ما في أحد يقول هذا أصلا، ما في أحد يقول هذا. وهل معنى الاشتقاق يبقى في مادة كانت موجودة في قديمة ثم انتزع من هذا، ولا أي معنى الاشتقاق عند حتى أهل العلم وأهل اللغة، هل معنى كان في مادة قديمة ثم أخذ منها؟ لا، إنما هي مواد تتلقى من جهة الأحرف، تتلقى في معنى الصغير يدخل في الكبير، هذا داخل في معنى هذا وهكذا.
قال في البدائع.
نعم.
قال: فائدة اسم الله والاشتقاق. زعم أبو القاسم السهيلي وشيخ ابن العربي أن اسم الله غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها.
شو هذا يعني، بنوا على هذا من عربي السهيلي، الاشتقاق يلتزم إيه؟ مادة يشتق منها. نعم.
واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، فيستحيل الاشتقاق.
مش الله قديم، ايه المادة اللي كانت قبل الله؟ ما في، يبقى ده مستحيل ان كان في مادة قبل، ولا زال ربي مسمى بالله، طيب ولا شيء قبله، يبقى ما في مادة قبل يشتق منها لفظ الجلال. طب هو احد تصور هذا الاشتقاق بالمعنى ده؟ نعم.
قال: ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل
طبعا.
ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم
طبعا،
وإنما أرادوا أنه دال على صفة الله تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى.
وكل من يقول بالاشتقاق، وابن العربي ما يقول بهذا، ابن العربي ما يقول من أسماء ضمن صفات، يقول إذا معنى هذا الاشتقاق بهذا المعنى لا خلاف فيه، وهو أن أسماء الله متضمنة لصفات، كلمة مشتق، وضده جامد، وجامد يعني لا صفة له، وهذا كلام باطل كما تقول المعتزلة. يبقى ما معنى مشتق؟ متضمن لصفات الكمال، ضده جامد يعني ليس متضمنا لصفات الكمال، فيكون منهج المعتزلة أن أسماء الله جامدة، منهج السنة أن أسماء الله مشتق، فبهذا المعنى لم يختلف أهل السنة والجماعة. نعم.
كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة، القديم لا مادة له، فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله. ثم الجواب عن الجميع أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى.
ثم قال
فما كان جوابكم
بعدها،
فهو قال ثم الجواب عن الجميع أننا لا نعني
ثم الجواب عن الجميع بأننا
لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها،
إلا أنها ملاقية لمصادرها، كتب يكتب كتابة، زرع يزرع زراعة،
لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منها،
متولدة إنما متلاقية في المصدر والمعنى، وبدأ أخص وده أعم،
لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله. وتسمية النحاة
كلم يكلم تكليما، دي مش معنى ان هذا متولد عن هذا وده كان سابق له الحروف دي وبعدين هذه حروف، هي كلها حروف واحدة وكذا، لكن في معانيها بتتلقى في معاني. فكلم غير تكليما، كلم غير يكلم، فهذه دل على وقوع فعل في زمن ماضي وده في زمن حاضر. كلم محمدا في زمن مستقبل، تكليما هذا مصدر يدل على حدث لكن غير مرتبط بزمن، زرع يزرع زراعة، مش معنى ان هذا تكليما مأخوذ من يكلم، وكلم مأخوذ من كلمة، وكلمة مأخوذة من متولدة تولد الفرع عن الايه على الاصل. مثل ما اقول هذا مأخوذ من هذا، وهذا مصنوع من هذا، وهذا مصنوع من هذا، وكان في مادة من قبل وبعدين، لا، انما تتلاقى المعاني مع الفاظها في هذا، وانما بمعنى
أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لأنها متولدة
ملاقية، ما هي ملاقية
لمصادرها في اللفظ والمعنى،
في اللفظ والمعنى،
لأنها متولدة منها تولد الفرع من أصله. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من
أن أحدهما تولد من الآخر أصلا وفرعا، أن أحدهما تولد من الآخر عند النحاة، وإنما ماذا وإنما أن هذا أوسع منها،
وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. وقول سيبويه إن الفعل،
ولهذا لما يتكلم العلم يقولون تكليما في قول الله عز وجل وكلم الله مستكلما، هذا يرفع الإشكال بها أنك تكون كلمة يراد بها شيء آخر، لأن ما الحروف الثلاثة الكاف واللام والميم لها معاني، لكن كلها معاني تتلقى في قرب ما، فيدل على القوة، تدل على الشدة، تدل على كذا، نعم، ومنها الكلم والكلام واللكم، فسواء صرفتها لكما كلم، نعم.
قال وقول سيبويه إن الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء هو بهذا الاعتبار، لأن العرب تكلموا بالأسماء أولا ثم اشتقوا منها الأفعال،
نعم.
فإن التخاطب بالأفعال ضروري،
فنقول المادة كانت أسماء ثم بعد ذلك شققنا أفعال هذه تولدت، نعم، لما لازال العرب يتكلمون بهذا. إذا عرفنا هذا هنجد إيه؟ إن ما في نزاع يعني يترتب عليه نزاع حقيقي، ما في شيء اسمه تولد فرع عن أصل. يبقى هنا الله يحتاج، كان في مادة قبل هذا الاسم أخذنا منها وتولد منها، ما يوجد حتى في اللغة اللي بين أيدينا، مش اسم الله فقط، معنى اشتقاق عند اللغة هو هكذا، يعني بتتلقى مع مصادرها في اللفظ والمعنى، وهينتج عن هذا ان هذا بيدخل في هذا، هذا يؤكد هذا، هذا الى اخر ذلك، نعم.
الى ان قال شيخنا فالاشتقاق هنا ليس هو الشقاق المادي، وانما هو الشقاق تلازم سمي المتضمن بالكسر مشتقا والمتضمن بالفتح مشتقا منه، ولا محذور في الشقاق اسماء الله تعالى،
متضمن يتضمن وليس،
ولا محذور في الشقاق اسماء الله تعالى بهذا المعنى،
تمام. يبقى أله يأله ألوهية إلهة، ولهذا في قراءة ابن عباس قرأ ويذرك وإلهتك، وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني وهو مألوه من في السماء ومألوه من في الأرض، نعم.
قال رحمه الله تعالى وعندما يقول المعتزلي عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، أشبه ما يكون بالنفي، وهؤلاء من الخلف. والخلف الأخير والأقرب الأشاعرة، الأشاعرة من أقرب طوائف الخلف إلى منهج السلف، شهد
يقول
والخلف الأخير والأقرب الأشاعرة، الأشاعرة من أقرب طوائف الخلف إلى منهج السلف، شهد لهم بذلك في غير موضع من كتبه شيخ الإسلام الذي كما قلنا اجتمع بهم جميعا ونظرهم جميعا،
وكما قلنا القرب هذا طبعا ابتداء القرب هذا نسبي، فلما يقال أقرب طوائف السنة ليس معناه منهم قريبون، لأن أقرب باعتبار الفرق وليس أقرب باعتبار القرب من السنة، فلا يعني الأقرب أن يكون قريب، الأقرب هذا أن يكون قريب، فأقول مثلا أقرب البلدان مثلا إلى السعودية أقرب البلدان مثلا إلي، لكن لا يعني هذا أنها قريب فهي بعيد، فده ابتداء، لأن البعض يفهم أن أقرب إلى أهل السنة معنى أنها قريبة معنى، وليس بيننا وبينهم خلاف إلا يعني في مسائل قليلة. هذا واحد. طب نأتي إلى أيضا لما بنقول أقرب الفرق، أقرب الفرق باعتبار أن ظاهر المذهب أقرب في التعبير، يعني اللي هيقول مثلا أنا بأثبت صفة الكلام غير اللي هيقول أنا أنفي صفة الكلام. انتبهوا يا أخواننا هذه المسألة، في مسألة الأشاعرة أقرب الطوائف لأهل السنة. خلونا الأول عشان قبل ما انسى نكتب عبارة الشقاق دي عشان ما تكرر معني بأنها مدونة عندك. هات يا محمد مسألة كلام القيم الأخير معنى الاشتقاق عشان تكتبوه عندكم تحفظوه قبل ما انتقل مسألة الأشاعرة أقرب ديت. آخر العبارة اللي هو ليس اشتقاق تولف فرع أصل. قال
ثم الجواب عن الجميع،
أي اكتب هنا ثم الجواب عن الجميع، اكتبوا هذه العبارة من القيم عشان نعرف يعني معنى اشتقاق. يعني ثم الجواب عن الجميع
أننا لا نعني بالاشتقاق،
أننا لا نعني بالاشتقاق، أننا لا نعني بالاشتقاق
إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى،
إلا أنها ملاقية ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى،
لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله،
لا أنها متولدة منها تولد الفرع من الأصل.
وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه،
وتسمية النحاة للمصدر
والمشتق منه،
والمشتق منه
أصلا وفرعا،
أصلا وفرعا، أقول مثلا هذا أصل كذا، يعني المادة الأصلية له كذا مثلا أصلا وفرعا،
ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر،
ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر،
وإنما هو باعتبار،
وإنما هو باعتبار
أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة،
أن أحدهما يتضمن، شوف مش يتولد، يبقى ليس تولد، مش ليس يتولد، لا يتضمن، أن أحدهما يتضمن ها
الآخر وزيادة،
الآخر وزيادة، أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. نعم، يبقى هذه مسألة مهمة، وبهذا نرد على من يقول إيه بأنها أنها ليست مشتقة، لأن هذا يقتضي في مادة قديمة نحن أخذنا منها الإيه اسم الله وهذا غير موجود، لا أبدا هذا المعنى ما جاء، ولا حتى هذا المعنى عند النحاة، بخلاف الأشياء المادية. يعني أنا أقول مثلا هذا الشيء تولد عن كذا، فيكون مأخوذ من مادة سابقة حتى يكون هذا الأمر موجودا. نعم. طيب نأتي بقى للعبارة الثانية اللي هي نكتبها برضو كده، اللي هو عبارة الأشاعرة أقرب الطوائف إلى أهل السنة، الأشاعرة أقرب الطوائف إلى أهل السنة. نعم. طيب خلينا بعد ديت نشوف، لأن قصد نقف عند العبارة بس يعني. فما معنى الأشاعرة أقرب الطوائف إلى السنة كما يقول البعض؟ أولا لا يعني أن الأشاعرة أقرب الطوائف إلى السنة أنهم قريبون، لا يعني لفظة أقرب الطوائف إلى أهل السنة أنهم قريبون، لا يعني أنهم أقرب الطائف إلى أهل السنة أنهم قريبون، بل حقيقة الأمر الأشاعرة بعيدون عن أهل السنة، الأشاعرة بعيدون عن أهل السنة، مخالفون لهم في أصول عديدة، في أصول عديدة. طب إثمان أن قول الأشاعرة، أن قول الأشاعرة هم أقرب الطوائف إلى أهل السنة، هم أقرب الطوائف إلى أهل السنة باعتبار وليس بكل اعتبار، باعتبار وليس بكل اعتبار، إذ هم في الظاهر قريبون وفي الحقيقة والواقع ملبسون مدلسون بعيدون عن غيرهم. مثال: الأشاعرة أقرب في صفة الكلام من المعتزلة في الظاهر، في الظاهر، إذ المعتزلة ينفون صفة الكلام والأشاعرة يثبتون، يبقى إذن هذا في ظهر يا أخواني الأشعار أقرب، ولكن في الحقيقة هم والمعتزلة سواء في نفي صفة الكلام الحقيقي لكنهم أبعد من المعتزلة بمخالفة المعقول والواقع حيث جعلوا الكلام معنى لا لفظا، وهذا مخالف لواقع العقلاء، لواقع العقلاء وأئمة اللغة، إذ الكلام عندهم مجموع معان وألفاظ. طيب يا أخوان وحليه، اكتبوا دي برضو وحليه، فما الذي استفدناه من كون الأشاعرة أقرب من المعتزلة في صفة الكلام؟ ما الذي استفدنا في اللفظ؟ يعني في اللفظ دول يثبتون الكلام وهؤلاء يثبتون الكلام. المثال الثاني: صفة الرؤية، صفة الرؤية نفس الكلام، أقرب باعتبار أنهم مثبتة الرؤية والمعتزلة نفات رؤية، والمعتزلة نفات الرؤية، إذن في الظاهر هم أقرب لنا. ليه؟ لأن الأشاعرة يثبتون الرؤية والمعتزلة ينفون الرؤية. طب وحقيقة بقى المذهب في الحقيقة أنهم أبعد. لماذا؟ لأنهم يلتقون مع المعتزلة في نفي الرؤية الحقيقي، فلا تقع رؤية بالأبصار لرب الأرباب. حقيقي احنا استفدنا ايه؟ طيب الرؤية الحقيقية ثابتة؟ لا. الكلام الحقيقي ثابت؟ لا. طيب ايه الفارق يعني؟ ايه الفارق؟ حتى ما يصلح حتى فيه من مثل عام خمسة بصل بصل بخمسة، لا، لان دي بيبقى متردف من كل وجه. بصل بكام؟ بخمسة. طيب الخمسة جنيه تجيبه؟ ايوه بس. لا مش كده، ده تلبيس وتدليس وخفاء وترويج مذهب، دول اقرب للترويج. طيب يبقى هما في الحقيقة التقوا في نفي الرؤية، ده في الحقيقة. طب وفي الظاهر؟ لبس الأشاعر إذ يثبتون الرؤية من جهة لفظية وينفونها من جهة حقيقية، فيكونون أشر من المعتزلة، لأنه يمكن أن يتأثر بهم أحد. يقول لك ما شاء الله يا أخي، شوف هم وسط. خلي بالك بقى، الأشاعرة بيقولون نحن وسط بين المجسمة وبين المعطلة النفاة. هم جعلوا الوسط لأنفسهم، هم وسط بين المجسمة الذين جعلوا الرؤية بالأبصار إلى جهة، وهذا شأن الأجسام، فجعل الله عز وجل جسما يرى إلى جهة وكذا، وأبعض أو أجزاء وغير ذلك. طيب فهم وسط بين المجسمة هؤلاء وبين النفاة الذين يقولون لا يرى، نحن نقول يرى إلى غير جهة. شوف مثل دور أهل السنة كده في الوسط، لا هم جعلوا وسط، نحن جمعنا بين الرؤية إذ تدل عليها نصوص وبين نفي التمثيل إذ تدل عليه نصوص ليس كمثل شيء والسمع البصير. في الكلام نفس مسألة، نحن وسط بين المجسمة الذين يقولون يتكلم بحرف وصوت حقيقي، وهذا لا يكون إلا بلسان وشفتين وغير ذلك، يتكلم كما نتكلم نحن. فنحن بين المجسمة هؤلاء وبين المعطلة النفاة الذين يقولون لا يتكلم، وإنما نحن نقول يتكلم كما نطق بذلك النصوص، لكن بلا حروف وألفاظ كما تقول المجسمة، نحن وسط. يبقى أخطر مذهب، خلاصة كده، إذن يتبين أن أخطر المذاهب مذهب الأشاعر، لأن مذهب الأشاعرة يصلح أن يدرس أنه مذهب الوسطية. وصدق السلف إذ يقولون الأشاعرة مخانيث المعتزل، والجهمية لهم ذكور وإناث، فهؤلاء المعتزلة الذكران والأشاعرة الإناث. المعتزلة الجهمية الذكور والأشاعرة الجهمية الإناث، أدعي عبارة سلفية، عبارة سلفية، الأشاعرة مخانيث المعتزلة والمعتزلة مخانيث الجهمية، عبارة أخرى سلفية. يبقى تبين لنا نقد عبارة، نقد يعني بحث يعني مش انتقاد أو إبطال، عبارة الأشاعرة أقرب الطوائف أهل السنة، لأنهم يفرحون جدا بهذه، يريدون ابتدان يقول احنا قريبين من بعض، احنا اخوات، لا طب ولاد عم، لا طب من بلدة واحدة، لا طب ما ابن تيمية بيقول هو يا اخي انت حتى طلعت اشد ابن تيمية، يعني ابن تيمية بيقول احنا اقرب الطوائف، ايوه لا يعني انكم قريبوه، يعني انا اقدر اسلم على اللي في السعودية ما هو اقرب اهو، اسلم على اللي في السودان ما هو السودان احنا وهم مع بعض اهو، اسلم عليه يعني السودان بعيدة عنا، اللي عايز يسافر السودان فين؟ السودان وهي معانا على الحدود بس بعيدة، بس اقرب. فسودان أقرب من أثيوبيا، أقرب من سواس، أقرب من صومال، وهكذا. الأمر الثاني أن كلمة أقرب كلمة نسبية. ما معنى أقرب؟ ما معنى أقرب؟ في الظاهر مثبتة الرؤية الأشاعرة، مثبتة الكلام، مثبتة صفات، ولهذا هم من الصفاتية. الأشاعرة صفاتية، يعني صفاتية يعني يثبتون الصفات، وإن كانوا يثبتون كل صفات. لكن طيب، وفي الرؤية هنقول رؤية رب عز وجل الناس فيها على مذهبين، مثبتة ونفاة. المثبتة طائفتان، أهل سنة وأشاعرة. يعني من أجل هذا هم أقرب في اللفظة، أقرب. فالصفاتية هم معا، تبوا المثبتة معنا، لكن في حقيقة الأمر هم أبعد من غيرهم. ليه؟ لأنه ملبس بيلتقي مع غيره في النتيجة ويختلف في الحقيقة. يعني عمز اللي احنا بيختلف مع ناس في أراضي، فرح اي واحد كده من المجموعه من اللي بيختلفوا، قال لك لا انا اشهد ان هذه الارض لفلان، لهشام، اشهد بهذا. اذا احنا مين بقى اقرب الناس في اللي موجودين دول؟ كله بيقول ده ارض ابويا، ده ارض جدي، ده ارض كذا، مش ارضك. راح واحد طالع قال لا هذه الارض لهشام، اشهد ان هذه الارض لهشام. طب تعالى بقى اخوانا في عثمان، بس خلي بالك ابوك بايعها لابويا بعقد معايا، يعني النهاية مش أرضي برضه. لكن انت يعني انت بكده بعدت التانيين بقى وخلاص، نبدأ احنا مع بعض بقى. انت شايل، خلي بالك انا بقولك الأرض بقى ابوك فعلا، بس على فكرة ابوك بيعها لابويا بعقده. طب عقد باطل؟ لا لا، فين باطل؟ يبقى هذا قربي في اللفظ، لكن في الحقيقة، في الحقيقة المؤدى واحد. لهذا هذا مذهب خطير، وأنا دائما أقول مذهب الأشاعرة كمذهب الاثنى عشرية الإمامية، تطور وأخذ أخذ موبقات كثيرة وجمع. مذهب زئبقي لا تستطيع أن تناقش إلا إذا كنت أخبر به من أصحابه. نفس المذهب، مش الراد، نفس المذهب. إن جيت تقول أنتم أهل الحديث ضده، يقول لك لا، أهل الحديث معنا، أهل الحديث معنا، أحمد معنا، مالك معنا، الشافعي معنا. أنت مجسم خارج أنت عن هؤلاء، لكن هؤلاء معنا، مذهبهم تفويض المعاني. ولهذا قريبا علي جمعة سئل هذا السؤال، ما أدري كان في بلد إيه، إن أهل الحديث وكذا، قال نعم أهل الحديث معنا. أهل الحديث على أحد قولي الأشعري، على أحد قول الأشعري. إذ الأشعري له قولان، التفويض والتأويل، فأهل الحديث على أحد القولين. يعني هو وأهل الحديث معا، لأن الأشعرة مفوضة وهؤلاء السلف وطريقتهم أسلم، ومحرفة هؤلاء الخلف وطريقتهم أعلم وأحكم، فهو لا إشكال عنده مع أهل الحديث. أهل الحديث على أحد قولي الأشعري. طب وإحنا إذا كان هم إحنا أحمد ومالك بتوعنا، إحنا خدتهم مننا؟ خدتهم. أنتوا مجسمة، أنتوا أصلا مجسمة، أنتوا لا أهل حديث ولا أشعرة ولا متردية، أنتم مجسمة. إنما أهل الحديث على أحد القولين، إنما أنتم مجسم. وأحمد بيرى كفر خرق القيم خلق القرآن، وإحنا معه، لكن أحمد يقصد المعنى. من قال بأن المعنى مخلوق، أحمد يقصد من قال بأن المعنى مخلوق، وهذا صفة الله عز وجل. يبقى نحن طلعنا، خرجنا على أننا مجسم، وأحمد غيرنا. ودهاته بس ما أنصحش صراحة بسماعه إلا إذا كان هنفرغه وتناوله. عندنا اتنين طالعين في المسألة جديد من أخطر ما يكونون. ليه؟ لأنهم في الشكل منكم وفي اللفظ منكم، ومش أشاعرة بقى من العيال اللي هم بيطلعوا حلقين والخاتم الكبير وبيشتم وخلاص، لا، محمد حسن الددو وحاتم العوني، دول بقى عارفين، دول كانوا متربيين خباك مع السلفين فعارفين بالضبط. شفت زي الضابط اللي اتأثر عند اليهود فسخروه في المخابرات، عارف بقى فين، فاللفظ غير. الددو بقى له كلام هو وحاتم العون، حاصله اصلا اللي انا بقوله الان، حاصله ان اهل الحديث هؤلاء عادي ما فيش اشكال بينه وبين هذا، ودي كان مذهبهم هو هذا. وان هذا المذهب مذهب الله، هذا مذهب عند السلف ولا اشكال. فلعلنا ان شاء الله ناتي بكلام الاثنين، واحد يفرغه يجيب كلام العوني في الاشعره وكلام محمد حسن الددو في الأشعار، جيبوه عشان نناقشه، لأنه كلام خطير، كلام خطير، عشان نناقش هذا الكلام. نعم. إيه؟ دي معروف يعني، ده أقصد. نعم. أيوة. يبقى دي عبارة الأشاعرة أقرب، لأن يا إخواني بارك الله فيكم، أو تكتب بعد العرض تنبيه، تنبيه الحذر من خطأ عبارة، من خطأ عبارة الأشاعرة أهل سنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، أو هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة. إذ هذه العبارة تهون من شأن الأشاعرة، تهون من شأن الأشاعرة من جانب، وثانيا أعطتهم وصف أهل السنة من جانب، والمقرر المعلوم أن هذا الوصف وهو أهل السنة لا يطلق إلا على من كان على السنة الخالصة، والتعبير الصحيح، والتعبير الصحيح أن نقول هم طائفة مبتدعة ضالة وافقوا أهل السنة في كذا، وافق السنة في كذا، ولا نقولهم أهل السنة فيما وافقوا فيه. وفرق بين الوصفين، أنهم يستحقون وصف المبتدعة ثم وافقوا كذا، لا أنهم أهل السنة فيما كذا. ليه؟ لأنهم وإن وافقوا في كذا ليسوا أهل السنة. طيب نقول كده، لأنه وإن وافقوا أهل السنة في شيء لا يكونون بهذا أهل سنة في هذا الشيء، أهل سنة في هذا الشيء، حيث إن مصدر الاستدلال على هذا يختلف. مصدر الاستدلال، فهم يأخذون غالب ذلك بدلالة العقل الذي يشهد له الناقل، بدلالة العقل الذي يشهد له الناقل. وأهل السنة يأخذون ذلك بدلالة النقل، بدلالة النقل الذي لا يحيله العقل. مثال الصفات السبع، إثباتها عندهم بالدليل العقلي الذي يشهد له النقلي، والرؤية وكذا وسائر ذلك، دليل عقلي يشهد له النقل. لكن احنا عندنا إثبات هذه الأشياء بإيه؟ بدليل نقلي لا يحيله العقل. يبقى في فارق جوهري جدا، فيه فارق جوهري جدا. يبقى ما أقولش مثلا إيه، هم أهل سنة في صفة الكلام، لا، أساس أصلا صفة الكلام ثابتة بالعقل عنده والنقل يشهد له. يبقى مصدر الاستدلال على هذا نحن لا نتفق فيه. أنت منحك منحة ولا منحة المنحة. لهذا العبارة هم أهل بدعة، طائفة مبتدعة، وافقوا أهل السنة بكذا موافقة لفظية لا حقيقية. سوى أشياء يسيرة قد يوافقون فيها من هذه الجهات. نعم.
قال الشيخ الإسلام،
أيوة يا عبد اللطيف، كنت تقول إيه الجميع؟ فين؟ أي نعم، يقول لذلك الجميع لا يعدون طوافة منتسبة إلى الإسلام. من جهة الحكم على الطائفة، فإن أهل السنة مجمعون على أن الجميع كفار. من جميع كفار، من هنا ينتسب الإسلام يعني إلى الطوائف الثلاث والسبعين. طيب، ومن جهة أعيان، من جهة أعيان يثبت لأفرادهم الإسلام حتى تقوم الحجة. يبقى من جهة الطوائف لا ينتسبون، من جهة الأحاد، من جهة الأحاد ينتسبون إلى الإسلام حتى يأتي دليل يدل على الخروج من هذا. ولهذا لا تلازم بين إخراج الطائفة عن الثلاث والسبعين وبين الحكم على أفراد الطائفة. فهناك الخارج عن الثلاث والسبعين محكوم بكفرهم نوعا وعينا، وهناك الخارج عن الثلاث والسبعين محكوم بكفرهم نوعا لا عين. ننتبه لهذه المسألة، دي نقطة دقيقة. كويس انت نما، دي نقطة دقيقة ومشكلة كمان، مشكلة. هل لأنه ورد عن بعض أئمة السنة زي يوسف بن أصباط وجماعة من أهل العلم بن مبارك وكذا، خروج الجهمية عن الثلاث والسبعين طائفة فلا يدخلون السفتر القمتي. طيب، هل هذا هيعني كيف أن احنا نخرجهم ثم نقول أما أنا لو قلت بقلوبك غفرت لكنكم عندنا جهال وإلى آخره، وإن أحمد رحمة الله عليه لم يكفر عن جهمية و يبقى هنا هنقول الطائفة بمعتقداتها طائفة كفرية، وإنما الطوائف اللي داخلة هنا طوائف معتقداتها ليست بكفرية، يبقى دي بهذا خرجنا. أما الآحاد فلا يعني أنهم كفار، الآحاد لا يحكم عليهم بالكفر وكذا إلا بعد إقامة الحج. يبقى ده مفهوم الطائفة بس، ليس ماذا حكم أحد الطائفة. يعني الحقيقة ده جواب حضراني الآن، يمكن لسه الآن، وجواب أبحث عنه من زمان. الحقيقة أنا يمكن حضراني الآن هذا الجواب، هذا إني كيف هنكيف كلام السلف كالمنقول عن جماعة من السلف إخراج الجهمية من 73 طائفة ثم عدم تكفير أعيان الجهمية حتى نقيم الحجة عليه، كما هو شأن أحمد والأئمة مع أئمة الجهمية الذين ساموا أهل السنة سوء العذاب والذين ومع ذلك ما كفروا عيانه. طب كيف هم كفار؟ لا سيما وأن السلف متفقون على أن الجهمية كفار نوعا. طب كيف أخرجناهم ثم لا نحكم على؟ يبقى هذا باعتبار الطائفة، أن منهج هذه الطائفة، أن معتقدات هذه الطائفة معتقدات كفرية، فلهذا لا تدخل في هذه الطوائف التي منتسبة إلى الإسلام. لكن من نفسي في نفس الوقت بالنسبة للأحاد فإنهم لا يكفر. ليه؟ لأن هذه الطائفة كفرية من وجه، ومن وجه آخر كفرون بتأويل، فمنتسبون إلى الإسلام وعندهم معتقدات كفرية بتأويل، بخلاف الكفار الأصليين، بخلاف الكفار الأصليين فإن كفرهم ليس بالتأويل، هذا كفر صريح. تأويلهم بقى وما يكفروا بأنفسهم إن إحنا عندنا كذا، دي مش هو المعتبر. المهم يعني لم يثبت لهم إسلام ثم خرجوا معتقدات كفرية بتأويل لفهم هذا الإسلام والدين. نعم، شوف أحد نبه لهذا المعنى اللي هو عند، هتلاقي ابن أبي العز الحنفي والشرح والتعليق عليه، يعني كون الجهمية خارجة عن الطوائف، واخد بالك؟
الشيخ الإسلام يقول وتكثير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة، لكن ما كان يكفر أعيانهم، فإن الذي يدعو للقول أعظم من الذي يقول به، والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يعاقبه، ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة،
اللي هو اجتمع لهم بإيه؟ المعتقد أئمة التجاهم في الدولة العباسية اجتمع لهم معتقد، اثنين الدعوة إلى المعتقد، ثلاثة تعذيب من خالف المعتقد. وأقول يمكن أن أمر رابعا إقامة مناظرات بين أيديهم أحيانا بين أهل السنة وبين غيرهم، ومع ذلك
ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك، ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم، ويكفرون من لم يجيبهم، حتى أنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وغير ذلك، ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك. ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرض حين قال،
ومع ذلك لم
قال، ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم واستغفر لهم،
ومع ذلك لم يبين لهم
نعم، لأنهم لعلمه بأنهم لم يبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به،
يعني لعل لم يعني يبين لهم هذا، نعم، يعني لم يظهر لهم أنهم مكذبون وكذا، لأنهم عندهم تأويل، ولهذا يكون الرد بتأويل غير الرد بجحود وتكذيب. نعم.
ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرض حين ثم ذكر حفص.
تمام، هتجي في موضوع أخرى هو توجيه أن هذه الطوائف ليست من 72، هتلاقي كلام مبارك ولم يشف من أصباته جماعة من أهل العلم، بهذا باعتبار الحكم على معتقد الطائفة ليسوا من الطوائف اللي هي 73. طب باعتبار أحد الطائفة هؤلاء لهم لا يحكمان إلا بعد قول الحجة، لماذا؟ لأن كفرهم بماذا؟ بتأويل، لأن كفرهم بتأويل. نعم،
كلام الشيخ الإسلام شيخنا في الأشاعرة.
مين؟
الشيخ الإسلام في الأشاعرة، لأنهم أقرب.
أيوة.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم أقرب هؤلاء الجهمية الأشعرية يقولون إن له صفات سبعة: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، وينفون ما عداها، وفي من يضم إلى ذلك اليد فقط، ومنهم من يتوقف في نفي ما سواها، وغلاتهم يقطعون بنفي ما سواها، وما المعتزلة فإنهم ينفون الصفات مطلقا ويثبتون أحكامها، ويترجع عند أكثرهم إلى أنه عليم قدير. وأما كونه مريدا متكلما فعندهم أنها صفات حديثة أو إضافية أو عدمية، وهم أقرب الناس إلى الصابئين الفلاسفة من الروم ومن سلك سبيلهم من العرب والفرس، حيث زعموا أن الصفات كلها ترجع إلى سلب أو إضافة أو مركب من سلب أو إضافة. فهؤلاء كلهم ضلال مكذبون للرسل. ومن رزقه الله معرفة ما جاءت به الرسل وبصرا نافذا وعرف حقيقة مأخذ هؤلاء علم قطعا أنهم يلحدون في أسمائه وآياته، وأنهم كذبوا بالرسل وبالكتاب وبما أرسل به رسله. ولهذا كانوا يقولون إن البدع مشقة من الكفر وأيلة إليه، ويقولون إن المعتزلة مخانيث الفلاسفة والأشعرية مخانيث المعتزلة. وكان يحيى بن عمار يقول المعتزلة الجهمية الذكور والأشعرية الجهمية الإناث، ومرادهم الأشعرية الذين ينفون
الصفات. يقول لك هذا فين اللي بيقول لك شيخ الإسلام بيثني على الأشاعرة وبيثني، ما يضرون عبارات شيخ الإسلام. كما نقول هناك موضع يكون من موضع الترجمة، هناك موضع يكون موضع الحكم. هؤلاء لم يتفطنوا إلى الفرق بين الترجمة والحكم. ألا ترى أن الله في القرآن قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار يؤدي إليك لما دمت عليه قيمة. يبقى الله أثنى على أهل الكتاب في القرآن فقال كذا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. هذا لا يقال في باب ثناء وحك، إنما هذا باب ترجمة منهم ومنهم. فهنا يأتون بعبارات لشيخ إسلام، وبالذات شيخ إسلام. شيخ إسلام هذا سبحان الله، شيخ الإسلام يتقاسم كل السلفين، ما في سلف على وجه الأرض إلا وعنده شيخ الإسلام. الداعشي شيخ الإسلام، القاعدة شيخ الإسلام، بوكو حرام شيخ الإسلام، برهام شيخ الإسلام، حسن شيخ الإسلام، حويني شيخ الإسلام، مأرب شيخ الإسلام، يسر برهام شيخ الإسلام، كل الدنيا دي كلها شيخ الإسلام. ما في واحد ما ولا إلا شيخ إسلام، شيخ إسلام، شيخ إسلام. لكن يجعل شيخا له من شيخ إسلام. أحد الإخوة إحنا في دورة لسه في أحد البلدان لسه أول أمس، فبيقول شيخ الإسلام يقول: وإذا اجتمع، قلت له نعم، وإذا اجتمع في المسلم كذا وموجب كذا وموجب كذا، هات ما هذا معروفة ديت معروف كده، أيوة ها مجتمع موجب كذا كذا كذا، ده ما له علاقة. في فرق بين أيضا ثبوت يا أخواني أصل أحكام وبين موقف أهل السنة من أهل البدع. بمعنى إيه؟ المسلم أسيت قطب ده، أنا ما لا أكفر عينه وكذا، أو قرضاوي أنت لا تكفر عينه، في أصله من موالاة من كذا من كذا، في أصل موجود، أصل هصل عليه يا أخواني. نأثم لو ما صلنا على يوسف القرضاوي، نأثم لو ما صلنا على سيد قطب لو عندنا، نأثم جميعا. لكن من يصل عليه ليقوم به بالحد الواجب به؟ من هو؟ أنا؟ لا، جواز الترحم على سيد قطب إذ هذا كجواز الصلاة، لأن الصلاة ما هي؟ في صلاة خاصة الأهل بدع، اللهم لا ترحم، اللهم لا تعفن، اللهم لا تكرم، اللهم لا، في كده صلاة كده ما في. يبقى لو صلى على سيد قطب واحد يقول اللهم ارحم، إذا جائز، لكن إظهار الترحم. الصلاة جائز، لكن صلاة أهل الفضل والسنة غير. فجعلوا موجب الكلام إن المسلم باعتبار أصله له وله هو موجب الحكم عليه. فيبقى ما جاء أنا أحكم سيد قطب رحمه الله رحمة وسعة، اللهم أكرم نزل الله وسعبت قال اللهم نقي من الخطايا كما ينقى الثوب، اللهم اغسله من الغضب، وقد كان إخوانيا محترقا وكان تكفيريا. هم عايزين كده؟ عايزين يقولوا كده ما عدا، لا، ده باب وده باب. فشيخ الإسلام ما بيتكلم عن أصل أحكام، وشيخ الإسلام ما بيقول المسلم قد يجتمع وقد يجتمع وكذا، هذا رد. هو نفس الشيخ الإسلام يبين بأن هذا رد على طوائف، طائفة تجعله مؤمنا كامل الإيمان فيلغون ما يقتضي موجب الذم وكذا، وطائفة تجعله كافرا فيلغون موجب ما له من أصل. يبقى لما شيخ الإسلام بيذكر هذا، بيذكر هذا فين؟ بيرد على الطوائف التي لا يزيد الإيمان عندها ولا ينقص. فإما كمل الإيمان وإما كافر. بيقول لا، أهل السنة لهم ماذا؟ لهم التفصيل، فقد يجتمع في العبد موجب كذا وموجب كذا وموجب وهكذا. يبقى بيرد على إيه؟ تمام. يبقى انتبه، كلام شيخ الإسلام يحتاج إلى دقة في الفهم، محل الكلام ما هو. فلما يأتي شيخ الإسلام يتكلم عن أشعار في مواضع، مواضع ترجمة، مواضع يبين الأشعار باعتبار الفرق الأخرى كما هو طريقة القرآن، هذا شيء. ولما يأتي يحكم على الأشاعرة كطائفة هذا شيء آخر. إخواني خذوا فائدة، اكتبوها، لأن أنا بغار على أنه في معاني موروضة عن السلف تصبح مهتزة ببعض عبارات، خصوصا من المعاصرين الذين يحاولون الاستدلال بهذه العبارات ورد عن السلف ويسقطون على هذا. يا اخواني خذوها فائدة، كلام السلف في الأشاعرة دائر بين تكفيرهم وتضليله بس. كلام الأشاعرة، الحكم أشاعرة عند السلف دائر بين تكفيرهم وتضليله. طبعا ما تستبعدش كلمة تكفيرهم، اللي عندهم عقائد كفرية ما في خلاف، نفي العلو عقيدة كفرية، نفي الكلام كذا عقيدة كفرية، نفي الرؤية عقيدة كفرية، كل هذا ده كلام السلف دائر بين بين، يبقى كيف يثنى عليه؟ يبقى لا مدخل للثناء في قبر. زي ما نقول كده ترك الصلاة هيبقى من الصغائر؟ ايوه، اذا كان قلبه طيبا، واذا كان واما شيء. انت في مسألة دائرة بين كفر ترك الصلاة وبين كونية كبيرة من كبائر الذنوب، ما فيش مجال انك تقول انه ماذا، انه صغير. اما الحلف بغير الله هذا شرك اكبر اصغر في اصله وكذا، يبقى ما فيش مجال انك تقول ده جائز الحلف. يبقى اذا خلاصة هي مختصرة لكنها قاتلة، تقطع الطمع. حينما اتي اعلق على الاشاعرة تقطع الطمع ان ينال الاشاعرة مني شيئا غير الذم. حكم السلف، افتح كتاب، احنا مر معنا كتاب ذم الكلام الهروي، شوف كلام الهروي في هذا وكم، شوف كلام دائر بين ماذا في الأشعار، بين تكفيرهم وتضليله. طيب فإذا تتمع عشان بس ما حد يفهم في مسألة تكفيرهم، إن الحكم على الطائفة بالكفر لا يعني الحكم على أفرادها بالكفر. فالحكم على الطائفة بالكفر شيء، والحكم على أحد الطائفة بالكفر شيء آخر، لأن الحد دي هؤلاء يبقى الأشعرة كفار، يبقى كل أشعري كافر. انتبهتوا يا اخواني، دي قواعد يا اخواني مهمة جدا، لأمثلنا من طلبة العلم اللي قد لا نفهم كلام السلف في هذه الأبواب وتهتز من المسألة. محمد حسان لما قال في المحكمة الأشاعرة هم أهل السنة، يا اخواني محمد حسان فاق من الضربة دي بعد كده 3-4 شهور عشان عاوز يلاقي له مخرج يعمل ايه من العبارة ديت، وطلع بعذر اقبح من ذنب لما جاب عبارة شيخ الاسلام والاشاعرة ايه هم اهل السنة في بلد المتدعى فيها الروافض وكذا. لكن على فكرة بقى شو بيجي بعد 3-4 شهور فاق عايز يفوق يجيب اي حاجة، لكن حسان قبل ما يبيت الليلة اللي قال فيها الأشعار والرسول الله، النت مليان من العيال اللي هم بتوع ذباب النت بقى، وشيخ ابن باز بيقول والأشعار أهل السنة فيما فعل، والعثيمين يعني رتبوا المسألة. ايه الإشكالية؟ عايز تبدع حسان والضال حسان ضال ابن باز، ما بيقول أهل السنة في موافقه. طبعا هو هياخدوا أهل السنة وسيبك في موافقه، المهم بقى فيه ايه
المسألة أخذ وراد. طبعا حسام ما عرفش الكلام ده، ما عرفش يجيب الحاجات دي كده، ده هو بيفكر وبرضه هتلاقيها والله أعلم الأولاد اللي عنده يجيبوا له أي حاجة، ولا هو لو عقل ما يقولهاش أصلا. يعني لو سكت والناس تقول ده أصلا كان غصب عنه، أصلا كان مكره، أصلا كان الوضع، هيبقى في بقى زي حس زي اسمه هذا رسلان كده أكتر من 20 سنة وبينتقد في مجنون ليلى، مجنون ليلى. فيقوم ناس مثلا أتباعه يا جماعة ده كان إلى سنة 82 يعني كان لسه في الأول، يعني ما تاخدوش عليه كده، وأصلا هو كان بيميل الأدب يا أما، يعني في مجال للاعتذار. ها وبعدين صار مش مسائل عقدية بقى ومش مسائل كده، لغاية ما من شؤمه طلع قريبا يتبنى مجنون ليلى. ويبقى كل من ينتقد مجانين، انتم لا تدرون اصلا، انتم لا تقرؤون، واذا قرأتم لا تفهمون مجنون ليلى ده 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 وكتاب بقى اللي غزا مش عارف ايه واللي قالوا فيه ايه، هو الكتاب ده مؤلفه موجود دلوقتي ولا كان من القدامى، وكان 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 وكان، لكن الحده دي اعطيته رخصة جديدة، نبدأ بقى من 1439. نسينا بقى احنا ايه سنة 82، خد بقى اخر طبعة. طب اسكت، في اتباعك اذا لم تتب، يعني في اتباعك بيقولوا ده كان قديم، ده كان اول، ده كان كذا، ده كان كذا، لكن انت طلعت تعطي طبعة جديد. انت نفس ما قال حسان، كان في ناس بتقول ده كان في المحكمة وكان ممكن يحصل له كذا، واصل من باب واصل من باب، انت طلعت بقى تقول لا ده ابن تيمية بيقول بقى كده. نفس المسألة في الحج الماضي هذا لما قال نفس عبارة الأشعار، نفس عبارة الأشعار من غير حركة ولا انتقال و... قامت الدنيا قالت الحمد لله حسان أشعاري معنا، حسان تبعنا، والنت اتمرة في هذا، واللي دفع عن حسان ولعمه يوم طالع يقول لك بقى خلاص ان اللفظ ده والسلف بيقول الالفاظ ديت لا تثبت ولا تنفي وكذا، وان قصد المعنى كذا وان قصد المعنى كذا، فانا بقى اقصد المعنى كذا. هو انت ما لا تعي ما تقول تقصد المعنى كذا، اذا اللفظ لا تثبت ولا تنفي، انت اثبت انت نفيت. هنا هم قصدهم ان كان المعنى وان كان المعنى، لكن اللفظ يثبتونه لا ولا ينفونه. انت الان قلت كده؟ لا ما قلتش كده. فده خذلان عدم توفيق. من هنا نقول ان هذه الامور لابد ان تجد ثباتا في المعلومة، تتأدى المعلومة اداء الاهتزاز فيه. الهزة دي بتسقط لك بس يجي 5-6 مليون كده، يعني مش الهزة بس كده بتسقطها، ممكن أجيال، ممكن أجيال. عشان كده هو كلام السلف في الأشاعرة دائر بين تكفيرهم وتضليلهم، زي ما بنقول في الصحابة كده الطاعن في الصحابة دائر بين التكفير والتضليل. يبقى ما في خلاص، ما عادش في بقى أمل في ثناء، أمل في تقارب، أمل في كذا. ولهذا ليه احنا وقفنا عبارة الأشاعرة هم أقرب أقرب أقرب، لأن ظن البعض أنهم قريبون. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبس واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء للقول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجوز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع، وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون أن القرآن مخلوق وإن الله ليرى في الآخرة، وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين. فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال من كفره بعينه
فقد قامت الحجة عليه، نعم.
فلقيام الدليل على أنه وجد فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذه مع إطلاق قولي بالتكفير على سبيل العموم. والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة
والإجماع. التكفير على سبيل العموم أي عن من قال ذلك فقد كفر، أما على سبيل الخصوص من كفره أحمد لا يعني تكفير نظيره وتكفير الآخر ممن ينتسب إلى الطائفة، لا، فمن كفره أحمد فلقيام الدليل على هذا. نعم.
قال في موضع آخر: في بعض الأقوال قال وهو قول الجهمية الذين كفرهم السلف والأئمة تكفيرا مطلقا.
شوف كفرهم السلف والأئمة نسبة تكفير جميع للسلف. ها
وهو قول الجهمية الذين كفرهم السلف والأئمة تكفيرا مطلقا وإن كان الواحد المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة التي يكفر.
أما الواحد المعين فذا يكفر إلا بعد قامة الحجة. وبهذا يجتمع لنا إخراج الطائفة عن 73 وبقاء الأحاد على الإسلام. وبقاء الأحاد على الإيه؟ على الإسلام. نعم. من؟ أيوة.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى وقد تنزل علماء في الجهمية هل هم من 72 فرقة أم لا؟ ولهم في ذلك قولان، وممن قال إنهم ليسوا من 72 فرقة عبد الله بن المبارك ويوسف بن أصباط. ثم تكلم شيخنا عنهم بقى. لم ينقل قول آخر.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أصباط ثم عبد الله بن المبارك وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين. قال أصول البدع أربعة الروافض.
عجيب الأمة دي يا أخواني يا الله، يعني كل إمام فيها أمة، يعني كل إمام أمة، كيف الواحد يبتعد عن هؤلاء بمجموعين بقى؟ يعني تكلم عن يوسف بن أصباط ولا تكلم عن مبارك ولا تكلم عن الفضيل ولا تكلم عن أحمد ولا مالك ولا الليث ولا الأوزاعي، يا أخواني ما يمكن أن نحصيهم، من يستطيع أن يحصي أئمة السلف أبدا؟ طب من يستطيع أن يحصي كلام السلف بمفرداته وكذا أبدا؟ طب من يستطيع أن يحصي من ضللهم السلف أبدا؟ طب من يبقى هذا منهج أصل أساس، كيف الإنسان سبحان الله يخرج عن كل هذا ليتخذ منهجا فرديا يتبع حسن بنا أو يتبع ياسر برهامي أو يتبع فلان أو علان؟ كيف يا أخي الواحد حتى رجولة ما ينفعش كده، يعني بالرجولة كده لما أكون عندي هؤلاء الأئمة عزوة، قلة عقل هذه، يعني قلة عقل. فالله لا يحرمنا هذا يا اخواني، الله لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين ويجعلنا على الهداية مستقيمين ويبصرنا بمنهج السلف ويحببه الينا ويكره الينا منهج الخلف. هذه والله العظيم يا اخواني ما هي بذكاء ولا بفصاحة ولا بنسب، هذا بمحض توفيق. والله يا اخواني منهج السلف لا له بالغامض. شوف هتكلمنا بعز عندك قبلها وبعدها اوضح المناهج واقصر المناهج، تجد كلام السلف جمع بينها اختصار وضوح لا لبس لا تدليس، ولكن من يبصر؟ اهل البدع تماما كالقاتل. من الذي يرافع عن القاتل يا اخواني ليخرجه من جريمة قتل؟ هتجيب محامي لسه متخرج اليوم عشان يروح يدافع عن القضية، واحد دخل يا اخواني على ابيه ليقتله وقتله، هتجيب محامي ايه؟ هتجيب محامي ايه؟ محامي لسه طالع اول امبارح قطع الكرناوي الامبارح عشان يدافع عن ابوك، ده انت تعمل لك قضية تبديد ولا حاجة ويروح يخلص اوراق؟ يجيب محامي تحتيه اساتذة يعني اللي تحتيه اصلا في المحامين الكبار دول عنده محكمة، المحامي ده عنده محكمة في مكتبه، عنده شقة كده محكمة، محكمة مكونة من محامين وقضاة كبار ومكونة من أطباء شرعيين ومكونة الثغرات فين؟ هتدخل ازاي؟ فأنا بجيب متخصصين، انتوا فاكرين ان القاضي زي الولد اللي بيطلع على البرنامج ده الإعلامي ده، انتوا فاكرين هو بيطلع بقى بيحضر زي كده ويطلع؟ لا، ده عنده فريق عمل متكامل، هو بس يطلع يقول، فريق عمل جايب له مجهز له صور له المحامي كده الكبير كده، الثغرة دي فين هنجيبها؟ ده طبيب شرعي عنده أطباء شرعيين، الرصاصة دي داخلة من مسافة، هو بيقوله تحبوا المسافة دي من متر ونص، طب متر ونص دي مفترض قطر الرصاصة دي يدخل البدن هيبقى قطر كذا في كذا، طب هي مش كذا في كذا، يبقى دي مش رصاصته، دي مش رصاصته. طب دي بيقول ده هو ببندقيه آلي. طب البندقيه الآلي بتجيب من اعلى الادنى بزاويه حاده ايه ده، انما دي جايه بزاويه وقايمه، انما دي جايه مباشره كده كده، حاجات زي الجن كده. فهيجيب لك طبيب شرعي حطهولك، ويجيب لك قاضي، ويجيب لك استاذ، ويجيب لك كل حاجه. الولد هذا اللي هو قاتل قريب منا هذا من كام شهر، اللي كان الاستاذ اللي قتل التلميذ وخلاص، واعترف وبيطلب السماح وخلاص وحكم محكمة والله اكبر والعدل وبتاع، عملوا استئناف، طلع هو بقى بوجه تاني خالص، انا ده قدت انا بس مكر على الاقل دي، ده انا وحافظ زي اسمه بالضبط، ما عملتش ما روحتش، ده كان وكان والدليل والتناقض والضبط حاجة تانية خالص. بعد ما ايه، بعد ما بيقول انا وخلاص بقى، وانا بطلب بس السماح بس والرأفة والرحمة وانا ما اقدرش، دول كده. فاهل البدع كده، اهل البدع عندهم كده، يخترق دي ازاي ويجيب دي ازاي ويلبس في دي ازاي وهكذا، منهجهم صعب، هم اصلا يختلفون في تصوره، لكن منهج السلفي سهل. نعم.
قال أصول البدع أربعة، الروافض.
هذا كلام ابن المبارك.
أصول البدع أربعة، الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. فقيل لابن المبارك والجهمية، فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يقول إن لنحكي كلام
يعني في المعتقد، في المعتقد ها،
وكان يقول إن لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية.
نعم.
قال شيخ الإسلام، وهذا الذي قاله اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم، قالوا إن الجهمية كفار فلا يدخلون في 72 فرقة، كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام وهم الزنادقة. وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم، بل الجهمية داخلون في 72 فرقة، وجعلوا أصول البدع خمسة. فعلى قول هؤلاء يكون كل طائفة من المبتدعة الخمسة 12 فرقة، وعلى قول الأولين يكون كل طائفة من المبتدعة الأربعة 18 فرقة. وهذا ينبني على أصل آخر هو تكفير أهل البدع، فمن أخرج الجهمية منهم لم يكفرهم، فإنه لا يكفر سائر أهل البدع، بل يجعلهم من أهل الوعيد بمنزلة الفساق والعصاة.
أعد الأخير دي، قال وعلى هذا ينبني،
وهذا ينبني على أصل آخر وهو تكفير أهل البدع، فمن أخرج الجهمية منهم لم يكفرهم، فإنه لا يكفر سائر أهل البدع، بل يجعلهم من أهل الوعيد بمنزلة الفساق والعصاة، ويجعل قولهم في النار مثل ما جاء في سائر الذنوب، مثل آكل مال اليتيم وغيرهم، ومن أدخلهم فيهم فهم على قولين، فمنهم من يكفرهم كلهم، وهذا إنما قاله بعض من المستأخرين المتسبين إلى الأئمة أو المتكلمين. وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة ونحو ذلك.
الشيعة المفضلة، مش الشيعة اللي هم يقوم بتحريف القرآن وكذا، المفضلة تفضيل علي على أبي بكر عمر. نعم.
ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء، وإن كان من أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع من هؤلاء وغيرهم خلافا عنه أو في مذهبه، حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم، وهذا غلط على مذهبه وعلى الشريعة. ومنهم من لم يكفر أحدا من هؤلاء إلحاقا لأهل البدع بأهل المعاصي، قالوا فكما أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب، فكذلك لا يكفرون أحدا ببدعة. والمأثور عن السلف والأئمة إطلاق القول بتكفير الجهمية المحضة.
انتبه بقى، والمأثور عن السلف إطلاق القول بتكفير
الجهمية المحضة.
نعم.
الذين ينكرون الصفات وحقيقة قولهم أن الله لا يتكلم ولا يرى ولا يباين الخلق ولا له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا حياة، بل القرآن مخلوق وأهل الجنة لا يرونه كما لا يرونه لا كما لم يره أهل النار، وأمثال هذه المقالات.
طبعا المقالات دي كلها ورد أكثرها عند الأشعر.
أما الخوارج
ولكن المشهورة عن السلف.
والمأثور عن السلف والأئمة إطلاق قول بتكفير الجهمية المحضة الذين ينكرون الصفات وحقيقة قولهم أن
طبعا الله كطائف، لكن هؤلاء بقى الذين يرون ذلك هم كفار بأعينهم، إطلاق الكفر بأعينهم؟ لا، تفصيل. بدليل ما ذكره شيخ الإسلام في موضع آخر أن هؤلاء دعاة، أن هؤلاء فقدوا هذا الاعتقاد ودعوا إليه وعذبوا أهل السنة المخالفين بذلك، ومع ذلك لم يكفرهم أحمد رحمه الله. من هنا لابد من جمع كل هذا الكلام في هذا الباب. يبقى الحكم على الطائفة بالكفر لا يعني على حكم على الإيه؟ على الأحاد، أحاد هذه الطائفة بأنهم كفر. والحكم على المعتقد بالكفر هذا شيء، وعلى قائله هذا شيء آخر، إذ أهل السنة يتفقون على أنه فرق بين قول الكفر والقائل له وفعل الكفر والفاعل له. من جهة ماذا؟ من جهة عدم التوقف في الوصف أنه كفر، أما من قال ومن فعل لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا توافر الشروط وانتفت الموانع على تكفير معين فإنهم لا يتوقفون في تكفير، بل يكفرون ضد من يمنع من ذلك ولو قامت حجج، ولا يتعجلون في إسقاط الحكم عليه حتى توافر الشروط ضد من يعطي الحكم بمجرد الفعل أو القول. إذن هم وسط بين من يعطي الحكم بالتكفير لمن صدر منه القول أو الفعل، وبين من لا يكفر ولو قامت الحجة عليه وبين له. فهم يكفرون بمن قال الكفر بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع الذي دلت الأدلة عليه. من كفر بالله كفر بالله كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فقد. يبقى هنا استثني المكره مع أنه قال الكفر، من كفر كفر، اللهم أنت عبد وأنا ربك كفر، لكنه ليس بكاف. إذا أنا مت فحرقوني فإن الله لا يقدر علي، قال كفرا وليس بكافر. ومن يقبل ممن قال كفرا عامدا ويعتذر، قال سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ذلك. مع أنه ما قال ما قصدنا الكفر، إنما هو حديث الركب نقضي به عناء السفر وكذا وكذا. ها احنا والله لا مش قصدنا، لما قلنا ما رأينا مثل قرائن هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند القاء، احنا مش قصدنا والله، ده احنا بس كنا بنتسلى كده وكده. طيب عمدوا اللفظة لكن ما قصدوا الكفر، قال تعالى لا تعتذر قد كفرت. يبقى هناك من قصد اللفظ في الكفر، من قصد ولم يقصد الكفر هذا كافر، وبين من لم يقصد اللفظ فهذا ليس بكافر. هذه كلها أصول سهلة لكن أصول لا يهدى إليها إلا أهل السنة والجماعة. ولهذا هذا باب عظيم جدا، باب عظيم جدا لابد من مراعاة. سبحان الله أستمع إلى مقطع قدرا جاء قدامي كده، واحد بيرد على هشام البيلي، فقلت ابص كده اسمع يعني بيقول ايه. على طول ليس له نصيب في الاسلام. ليه؟ لان احنا لا بنكفر الطواغيت اللي هم الحكام، ولا احنا بنرى عدم الاعتذار بالجهل، بنعذر بالجهل يبقى بنعذر المشرك يبقى كده كافر، ده من ناحيه. ومن ناحيه تانية ما بنكفرش الطواغيت يبقى كده ايه كافر. ليه بقى؟ هو عنده خلاص الحكم غير مزاد ده كفر. طب وعنده ما فيش اعتذار، الشرك شرك، يبقى بالتالي اللي هيعذر يبقى ايه؟ طب حتى خلي في الامه فيها سواد عظيم يا سيدي لا يعدل، وفيها سواد عظيم يا اخي ان هم لا يكفرون الحكم والحاكم غير مظلم. احنا مش هنقول ده اجماع، خليها من باب تنزل معي عشان بس يقبل في الاول كده، مش الاجماع هنا وهنا، خليها على هذا، خليها يا سيدي مش معظمهم، طوائف منهم. طيب يا اخي احنا ما بنعذر بتاويل، لا نعذر بتاويل، طب احنا يا اخي لا نكفر بتاويل، طب خلي حتى التأويل ده واحنا بنتكلم بأدلة، خلي التأويل ده شبهة تمنع من التكفير، ضللنا بس بلاش التكفير، لا ليس له نصيبنا الايه. طب انا اكفرك بقى اقول انت بتكفر مسلم كذا، لا ما استطيع اكفر، اضللك اه لكن اكفرك لا. وتلاقي واحد تاني جايب كده صورتك وعامل على اكس الاحمر، هذا المشرك مش عارف ايه، ده كله منطلقاته من ايه يا اخوان؟ منطلقاته من عمومات. وزي اللي بيسأل عن النووي، هل النووي يكفر؟ قال لك والله دي مسألة تابعة لكفر الأشاعرة، فاللي بيكفر الأشاعرة بيكفر النووي، والذي لو كفر الأشاعرة بيكفر النووي. ده مين بقى؟ ده يعني الفاهم بقى اللي هو بيقول لك أنا فاهم يعني. يعني دي مسألة تخضع لتكفير الأشاعرة. طب هو أنا لو بكفر الأشاعرة هعتقد كفر الأشاعرة؟ أعتقد كفر أتباع أو أحد الأشاعرة؟ الحكم على الطائفة شيء والحكم على الأحد شيء آخر. هذا هو المشكلة إخواني بارك الله فيكم في هذه المسائل. من أجل هذا احنا بنؤكد على هذه المعاني، لأن هذه المعاني لا أزال أقول هي التي ستحتاج إليها في الدرس. هناك أمور تذاكرها وحدك، وهناك أمور تحتاج إلى تلقين. فرق بين ما يحتاج إلى تلقين وبين ما يحتاج إلى قراءة. فإحنا بنحرص، ماذا لو كان الدرس يوما واحدا؟ ماذا لو كان الدرس أسبوعا واحدا؟ دائما هذا هدف يكون معي دائما. أول درس هو آخر درس، الدرس الوحيد هو دائما كده. سمح لك بثاني بارك الحمد لله، بثالث يبقى الحمد لله، بعاشر الحمد لله. إنما تجلس عندي شيخ 10 سنوات وبعد 10 سنوات لك ترجمة كنت عندها لكن لا تدري عن الفوارق هذه، محتار أنت ماذا تصنع، ماذا تفعل، ماذا ماذا إلى آخره. يبقى دي هي المسائل اللي احنا بنقول تحتاج إلى تلقين. نعم. الخلاف مش في الكفر، يعني هل يدخلون في 72 ولا يخرجون؟ نعم. يوم مهلومة قال هو بيرى ان الاشعار اهل السنة مش ثلاثة، مش ثلاثة الاشعار والماتريدية ولا
قال ابن تيمية رحمه الله، وهو قول كثير من الجهمية الذين كان السلف يردون قولهم، وهم الذين يزعمون ان الله بذاته في كل مكان، وقد ذكره جماعات من الائمة والسلف عن الجهمية وكفروهم به، بل جعلهم خلق من الأئمة كابن المبارك ويوسف بن أصباط، وطائفة من أهل العلم والحديث من أصحاب أحمد وغيره خارجين بذلك عن 72 فرقة.
دي المسألة وذكر فيها النزاع، يخرج ولا ما يخرج. نعم.
وهو قول بعض متكلمات الجهمية وكثير من
المتعددين. أما تكفير الجهمية هذا الذي عليه السلف، تكفير الجهمية هذا الذي عليه السلف. نعم.
وهو قول بعض متكلمات الجهمية وكثير من متعبديهم، ولا ريب أن إلحاد هؤلاء المتأخرين وتجاههمهم وزندقتهم
سبق. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى، وكان خبيرا بهذه الطوائف شهد لهم أنه
والخلف الأخير والأقرب أشعراء الأشعراء من أقرب طوائف الخلف إلى من السلف، شهد لهم بذلك في غير موضع من كتب الشيخ الإسلام الذي كما قلنا اجتمع بهم جميعا ونظرهم جميعا، كان خبيرا بهذه الطوائف، شهد لهم أنهم من أقرب طوائف علماء الكلام أو فئة الكلام إلى منهج السلف، وهم الأشاعرة لأنهم
يثبتون بعض الصفات، والصفات التي لا يثبتونها لا ينفونها نفيا ولكن يؤولونها تأويلا، المؤول أحسن حالا من النافي.
لا يعني وجهي صراحة أحسن حال من النافي، يعني إيه؟ يعني بيقول هم يعني بيثبتون لكن مع تحريف المعنى، هذا أحسن، لكن هو أقبح حالا من ماذا؟ من التلبيس والتدليس. ومعروف أنه كلما كان الأمر قائما على التلبيس والتدليس فهو أخطر من القائم على الواضح. ففي النهاية هو والمعتزلي لو يثبتون مجيئا في النهاية، لكن هؤلاء جعلوا طريقهم إلى النفي، قالوا المجيء لا نثبت مجيئا لأن هذه حوادث لا تحل إلا بحادث. طيب والآخرون قالوا نثبت مجيئا بمعنى مجيء الأمر، يبقى اشتركوا في نفي المجيء الحقيقي لكن طريقتهم أخطر، فهي السم المدسوس في العسل. لهذا لا أقول أحسن حالا، لابد أن أبين نسبية القول في فرق بين من حيث هو وبين الواقع. من حيث هو نقول احسن حالا من جهه ايه؟ ان هو هيثبت مجيئا لك بحر، التاني بينفي المجيء خالص. طب لكن النتيجه واحده، ليه بقى من جهه اخرى اللي هو نفي المجيء الحقيقي، لكن هؤلاء يسلكون مسلك التحريف ولا يسلكون مسلك التعطيل النفي كامل. نعم.
قال هؤلاء الخلف الذين يشير إليهم الشيخ هنا بقوله وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت على هذه النصوص دلت عليها هذه النصوص ينطبق على الجهمية والمعتزلة دون الأشاعرة، لأن الأشاعرة يؤمنون بأن هذه النصوص تدل على الصفات، ثم اضطربوا وقالوا من الصفات ما يجب إثباتها على ظاهرها كما يليق بالله سبحانه، وهي صفات المعاني، وبعبارة أخرى الصفات العقلية، ومن الصفات ما يجب تأويلها وهي الصفات الخبرية المحضة. إذن يعتقدون أن النصوص تدل على الصفات، الذين يعتقدون بأنه لا توجد صفات تدل عليها هذه النصوص في نفس الأمر هم الجهمية والمعتزلة، بعد أن اعتقدوا هذا الاعتقاد بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين من إخوانهم من الكافرين الفلاسفة، لأن هذه العقيدة دخلت عليهم من طريق الفلاسفة. الفلاسفة هم أساتذة الجهمية والمعتزلة. الفلاسفة لا يثبتون وجود الله الحقيقي وهم كفار. الفلاسفة لعل فيكم من يدرس الفلسفة ينقسمون إلى قسمين، فلاسفة يونانيون هؤلاء كفار، وفلاسفة يقول فيهم بعض المتعاطفين فلاسفة الإسلام. أين فلاسفة الإسلام؟ من هم؟ ابن سينا والفارابي والكندي وأمثالهم. ما معنى كونهم فلاسفة الإسلام؟ إن كانوا يعنون الجنسية جنسيتهم ليست يونانية بل ينتسبون إلى الإسلام، هذا صحيح. أما من حيث العقيدة لا فرق بينهم وبين الفلاسفة اليونانيين إلا إذا كان القصد بيان جنسيتهم، هذا شيء آخر. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر كما قلنا الجهمية والمعتزلة، وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى، ماذا يفعلون؟ أصبحوا مترددين بين الإيمان باللفظ الذي لا يدل وبين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي
بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى التي يسمونها ترخصة. أصبحوا مترددين بين الإيمان باللفظ الذي لا يدل مفترض على معنى، فبين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى والذي يسمى طريقة السلف، وبين إيه؟ وبين صرف اللفظ إلى معنى آخر. يعني ده تأكيد بين الإيمان باللفظ الذي لا يدل، بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى يعني الذي لا يدل على معنى، يعني بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى هو نفس تأكيد هذا المعتقد والتي يسمونها طريقة السلف، وبين بقى طريقة إيه؟ صرف اللفظ إلى معاني أخرى بنوع تكلف والتي يسمونها طريقة الخلف. طيب ها،
إذن التسمية منهم قالوا هذه النصوص يجب تفويض معانيها إلى الله، وادعوا أننا لا نفهم معاني نصوص الصفات، وسموا هذه الطريقة طريقة السلف جهلا وظلما وافتياتا على السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان أخر بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف. هذا التفسير ينطبق حتى على الأشاعرة. الأشاعرة هذه طريقتهم وهذا مذهبهم، لذلك يقول صاحب
الحقيقة يعني أنا في نفس شيء من قوله ان المقصود هنا بهذه العبارة هم المعتزلة الجهمية فقط، اللي هو سبب ذلك اعتقادهم انه ليس في نفس الامر صفة دلت عليها هذه النصوص والشبهات الفاسدة، على اعتبار ايه؟ ان الاشاعرة اثبتوا بعض الصفات. لكن قد يقال وسبب لانه لما شرح الطريقة بناء على ذلك شرح طريقة الاشاعرة، شيخ الاسلام شرح طريقة الاشاعرة، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الامر، انتبه اللي هم اعتقدوا انتفاء، فلما اعتقدوا انتفاء الصفة نفس الأمر وكان مع ذلك لابد النصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ وكذا، ودي طريقة الأشاعرة. وعليه صحيح أن المعتزلة نفوا الصفات، والأشاعرة نقول نفوا سائر الصفات لكن النفي بالتحريف، وده اللي ذكره هنا. يبقى المراد هذه أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليه هذه الصفات، يعني صفة حقيقية فيما نفوه بالتحريف طبعا، أو قالوا نفوض المعنى صفة حقيقية، فلهذا لجأوا إلى هذا. فلا مانع من دخول الأشاعرة في هذا الباب مع المعتزلة والجهمية، بل الموضع أقرب إلى أن المراد هم الأشاعرة وليسوا المعتزلة والإيه والجهمية. شوف كده تعليق الشيخ صالح الشيخ على الموضع ده او ابن باز. نعم.
قال رحمه الله تعالى اذن التسمية منهم، قال او
لذلك يقول صاحب جواب التوحيد: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. نعم.
قال: وكل نص أوهم التشبيه أولا اعتقد أنه يوجد في الكتاب والسنة ما يوهم التشبيه
اعتقاد أنه
يوجد في الكتاب والسنة ما يوهم التشبيه اعتقاد فاسد، اتهام لكلام الله البين الكتاب المبين وكلام رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم بأنه يوجد فيهما ما يدل على تشبيه الله بخلقه، تشبيه الله بخلقه كفر. إذن معنى ذلك يوجد في الكتاب والسنة ما يدل على الكفر. كل نص يوهم هذا المعنى عالجه بأحد أمرين: الأمر الأول التأويل، أن تخرج بالنص من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بقرينة تدعى، وهي القرينة العقلية. عند جميع المؤولين القرينة واحدة في تأويل الصفات، أي في تأويل نصوص الصفات القرينة واحدة لا تتعدد. ما هي الاستحالة العقلية؟ أي مستحيل عقلا أن يوصف الله سبحانه بالاستواء على العرش وبالنزول وبالمجيء وبالفرح وبالرضا وبالمحبة وغير ذلك من الصفات الخبرية. القرينة هي الاستحالة العقلية في هذه النصوص. إذا جاءت هذه النصوص تقف أحد موقفين: إما أن تؤول وتدعي أن هذا التأويل هو طريقة الخلف، هذا ما سموه أعلم، أو تفوض وتقول: ما أعلم، لا معنى استوى ولا معنى نزل ولا معنى جاء. هل يمكن لعربي أن يدعي أنه لا يفهم معنى جاء ومعنى أتى ومعنى استوى؟
طبعا هو يقول لك أنا العربي هيفهم معنى جاء ومعنى استوى، لكن معنى جاء ربك العربي ما يفهمها ولا تدخل في اللغة العربية، لأننا لو أسقطنا عليها المعنى اللي في اللغة العربية هينافيه ماذا؟ الدلالة العقلية، لأن العقل يمنع أن يكون المجيء لله مجيء حقيقي على نحو ما جاء محمد، جاء إبراهيم، جاء محمد لا نختلف فيه، جاء ربك نختلف، هذا يخالف مجيء محمد. صحيح فعلا والله يخالف مجيء محمد، لكن ليس في حقيقة المجيء من جهة إثبات المجيء الحقيقي، إنما كن كيفية. ألا ترى أنك أثبتت سميعا بصيرا يا أشعري؟ ما الذي حملك على هذا والإنسان سميع بصير؟ فإن مقتضى إثباتك للسمع والبصر التمثيل. تريد أن تقول يسمع كما نسمع، يبصر كما نبصر؟ إذا به ينبري ويقول: حاشا ربي، يسمع سمعا يليق به ويبصر بصرا يليق به بخلاف المخلوق. قلنا: وجاء ونزل وكل هذه، قل فيها الذي قلت في هذه. تمام، يعني أنت قلت جاء ربك غير جاء محمد. ولو قلنا جاء ربك كما نقول جاء محمد، يبقى هذا تشبيه وتمثيل ننفي. لهذا ننفي الصفة. طب ما تنفي المماثلة، ليه تنفي الصفة؟ مثل ما أثبتت سمعا وبصرا وكلاما وقدرة وإرادة وكذا، نفس الأمر. المعتزل بيقول لك كذا، المعتزل بيقول لك: يا أشعري، لماذا أثبتت سبع صفات؟ فإن إثبات ذلك يقتضي المماثلة. رددت عليه وقلت: الإثبات لأصل الصفة شيء، وللتمثيل شيء آخر، فهو سمع ليس كسمع أحد، وبصر ليس كبصر أحد. نقول: من هنا إلى آخر الصفات قل أثبت معنى في المماثل. لماذا ميزت السبعة؟ لا، قال لك: لأن في قرينة عقلية، في دي تثبت وفي دي تنفي. طب العقلية دي بتاعة البشر كلها؟ لا، لأن احنا عقولنا بتقول لا، عقولنا تقول الباب واحد، انت عقولك عقله بيقول باب مختلف. طب هنروح المعتزلة بيختلف عن عقلك، هنروح الجهمية بيختلف عن عقلك، منروح كذا يختلف عن عقلك. فانت ما بتقول الدلالة العقلية او قرينة عقلية، عقلية من العقل الصريح ولا العقل الاشعري؟ يبقى حكمت هذا حكم عليك ببطلان منهجك، لان نفس ما تنفي به سائر الصفات بعد هذه الصفات أثبتها، نفس السبب هيوجه إليك في هذه الصفات، ونفس الرد في السبع صفات يجب أن يكون الرد في سائر الصفات. أنت بتقول الرحمن عرش استوى، جاء ربك، لو أثبتنا المجيء هيكون كمجيء، نفس المسألة، ولو أثبتنا السمع هيكون كسمع، ولو أثبتنا البصر هيكون كبصر، ولو أثبتنا الكلام هيكون ككلام. فإن قلت لا ليس كمثله شيء نثبت هذه الصفات مع نفي ومثلة، قلنا إن في سائر الصفات مع نفي ومثلة. ولهذا وضع أهل السنة لهم قاعدة بقى، وهي القول في بعض الصفات كالقول في بعض. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
إذن تجاهل، يتجاهل معاني هذه النصوص ويدعي التفويض هذه المعاني إلى الله، ويسمون هذا التفويض المطلق، وهذا خطأ. الصواب
التفويض تفويضان، التفويض المطلق في المعنى والكيفية والحقيقة، هذه طريقة الواقفية المفوضة الجاهلة وليست مذهب السلف. التفويض الثاني تفويض الكيفية والحقيقة مع معرفة المعاني، المعاني العامة للنصوص معروفة من الوضع العربي، وهذا ما أشار إليه الإمام مالك. الاستواء معلوم، الفعل استوى إذا تعدى بعلى معلوم بمعنى العلو.
يعني هو إضافة الحقيقة مشكل شوي، هو معروف مراد الشيخ، يعني تفويض الكيفية والحقيقة مع معرفة المعاني، لا هي لها حقيقة، لكن أقول مثلا تفويض الكيفية والكون، أو تفويض الكيفية وحقيقة الكون، إنما كلمة الحقيقة مشتركة، إحنا بنثبت الحقيقة أنها حقيقية، لكن في أصل في أصل المعنى بنفهم المعنى، بالنسبة للكيفية بنفوض الكيفية مطلقا. فأما نقول تفويض الكيفية والكون مع معرفة المعاني، نعم. وهذا أشار إليه مالك.
قال: وهذا أشار إليه الإمام مالك. الاستواء معلوم، والفعل استوى إذا تعدى بعلى بمعنى العلو. الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم المعنى، والكيف مجهول. كيفية استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه مجهول لنا وغير معقول لنا، والإيمان بالاستواء واجب تصديقا لخبر الله، والسؤال عن كيفية الاستواء بدعة. وكان الإمام مالك
سؤال عما لا ينبغي السؤال عنه. نعم.
وكان الإمام مالك رجلا فيه حدة وله صلاحية في هذا المسجد، فطرد الرجل من المجلس، قال: أخرجوه، لأنه رجل بدعة يرى أن الإخراج.
يعني هذه تحتاج الحقيقة إلى وقفة، كان رجلا فيه حدة، هذه تحتاج إلى تراجم في هذا. وبعدين هل فيه حدة يعني هذا غضب للدين من المخالف، ولا حدة طبع تكون مثلا فيه أو كذا؟ لا، دي تحتاج ثبوت. نعم. ولو صلاحية في هذا المسجد صحيح، لأنه كان إماما من أئمة أهل المدينة، وكان مهابا، وهؤلاء يصلح لهم ما لا يصلح لغيره، يعني ممكن يطرد واحد من المسجد. أنا وأنت ما نستطيع، قد لا يكون في حدود استطاعتنا، وهو مأذون لنا في ذلك. نحن ننكر بلسان، لما الإمام مالك قد يكون معروفا عند السلطان، مهابا في الناس، فمثل هذا يؤذن له فيما لا يؤذن لغيره. نعم.
فطرد الرجل من المجلس وقال: أخرجوه، لأنه رجل بدعة يرى أن الإخراج له تأثير، ولكن إذا كان عدم الإخراج أدعى للدعوة والإصلاح لا يخرج المبتدع من المجلس، لابد من ملاحظة مصلحة الدعوة والتأثير. هل إخراجه وطرده هو الذي يؤثر فيه حتى يتوب، أو تركه في المجلس ليسمع ويستفيد من البيان؟ هذا يختلف باختلاف المواقف والزمان والمكان.
نعم، يعني هذه ملاحظة جيدة، كملاحظة يعني مسلكية، هذه ملاحظة جيدة. لا يأتي واحد يتقمص دور مالك رحمة الله عليه، فيأتي الصباح ينفذ هذا مع من سأل عن كذا وكذا. لا، اليوم لو جاءني واحد وقال: يا شيخ، الرحمن على العرش سوى، كيف استوى؟ سأبين، أقول: لا، انتبه السؤال بكيف كذا كذا كذا. ليه؟ لأنني مثلا لمست فيه سؤال جاهل مسترشد. طيب واحد بقى من المحرفة ومن المعطلة وغير ذلك، ويريد أن يسأل سؤال المجادل، هذا هيكون له شأن آخر، وهكذا. نعم. الشاهد،
قال الشاهد: هذا هو التفويض عند السلف، تفويض الكيفية والحقيقة لا تفويض.
وهذا الذي قصده مالك لما قال: وما أراك إلا مبتدعا. فتفرص الإمام مالك، فأدنى هذا الرجل ما يسأل سؤالا عاديا، سؤالا مسترشد، وإلا سبحان الله سؤال المسترشد يسامح، المسترشد ولو سأل سؤالا مهما كان. ألا ترى أن أحدا جاء النبي وقال: يا رسول الله إذا لي في الزنا؟ فالمسترشد بخلاف المجادل، بخلاف المعاند، بخلاف الذي يريد فتنة، يسألك السؤال يحدث فتنة. يعني مثلا ممكن تكون انت مثلا في مسجد مثلا كبير في 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 في, في أزهر ولا في شيء، يوم واحد بعت لك سؤال ما قولك في صاحب الخواطر الشيخ، ما هو عايز ايه؟ هو عايز يعرف الحكم، مش عايز يعرف الحكم. بالنسبة لمن يأتي قبر الحسين وكذا، ما حكم من يأتي قبر الحسين؟ ففي بعض الناس بيحاول يضع الايه هذه المسائل يحدث فتنا. نعم.
قال الشاهد: هذا هو التفويض عند السلف، تفويض الكيفية والحقيقة لا تفويض المعاني وصرفها عن حقائقها وعن ظاهرها، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية كما قلنا، ليس لديهم قرينة إلا الاستحالة العقلية التي تدعى، والعقول تختلف، خالفت عقول الجهمية عقول المعتزلة فنفوا جميع الصفات والأسماء، فخالفت عقول المعتزلة عقول الأشاعرة فأثبتوا الأسماء الجامدة ونفوا الصفات، فجاءت عقول الأشاعرة مرنة في زعمهم ولبقة لتثبت بعض الصفات وتنفي أو تؤول بعض الصفات بدعوى
وصارت جامدة في سائر الصفات، مرنة في صفات وصارت جامدة فيها، وحتى الصفات التي أثبتوها نحن نخالفهم في طريقة إثباتها وفي تفاصيل إثباتها. ولهذا من الخطأ أن نقول إن الأشاعرة وافقون في السبع صفات، هذه موافقة في الظاهر لا في الحقيقة. نعم.
قال: ولبقة تثبت بعض الصفات وتنفي أو تؤول بعض الصفات بدعوى أنهم يريدون أن يصلحوا بين المعتزلة وبين السلف. بما تصلحون؟ بأي شيء؟ كونك تخاصم خصمك بالعقل، وهو عنده عقل، تخاصم بالعقل لا تصل إلى نتيجة، لكن لو خصمته بالنقل لوصلت إلى النتيجة. هذا
ولازم مع المخصمة بالنقل مع فهم السلف، تخاصمه بالنقل بفهم السلف، لأنه هو إن جئت له بالنقل حرفه، فنحن نريد نقلا بفهم. نعم.
قال: هذا ما فعله ابن تيمية مع العلم أنه كان متبحرا في العقليات، لكن ما كان يعتمد في مناظراته على العقليات كان يعتمد على النقليات، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات، يسمون الأدلة العقلية أدلة بينة وقواطع وبراهين قاطعة.
عندهم الأدلة العقلية قطعية والأدلة النقلية هذه ماذا؟ ظنية. نعم.
قال: يسمون الأدلة العقلية أدلة بينة وقواطع وبراهين قاطعة، وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. هذا بالنسبة للمؤولة. أما النفاة فلم يثبتوها حتى يؤولوها، بل نفوها. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين لنسبتها.
إذن هذا الأقرب أن الشيخ الإسلام يريد من الأشاعرة من أول الكلام، ويكون غرضه منها لا تدل على صفة، يعني من الصفات الحقيقية التي هي عند أهل السنة والجماعة، وإن أثبتوا بعضا فإنه إثبات على غير حقيقة ما أثبته أهل السنة والجماعة، واعتمدوا على هذا. لهذا قالوا: إما نحن نفوض وإما نحن نحرف. نعم. لما لم تكن هذه الصفات أو النصوص دل على الصفات الحقيقية. نعم.
قال: فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين لنسبتها والانتهائها إلى الكفر، سند الجهمية.
الشيخ صالح تعلق عليها؟
لم يعلق عليه.
أنا والشيخ ابن باز.
قال: لنسبتها والانتهائها إلى الكفر، سند الجهمية ينتمي إلى اليهود لبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جهما أخذ العقيدة.
شرحات أخرى للحموي. نعم. علق عليها على نفس الموضع. قال هي إيه؟ طيب نسبتها.
سند الجهمية ينتهي إلى اليهودي لبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جهما أخذ العقيدة من جعد بن درهم، وجعد أخذ من هؤلاء اليهود الذين رئيسهم لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر. إذن سندهم ينتمي إلى الكفار، أو ينتهي إلى الكفار السائرين إلى اليهود، إلى اليهودي الساحر. لذلك سمى هذه المقدمة كفرية، لأنها تنتهي إلى هؤلاء الكفار. كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، لأنهم أساءوا بهم الظن واستجهلوهم
داهم ذلك أنهم بل
بلوا أنهم بلوا يعني بهذا
أنهم بلوا واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين
أو ذلك أنهم يقول لأنهم أساءوا بهم الظن واستجهلوهم وأداهم ذلك أنهم إما بله يمكن نعم
واعتقادوا أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي لذلك قالوا إنهم أسلم يعني لا يخوضون في بحر العلم أو لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقيق العلم الإلهي إذا لم يتفطن السلف لدقيق العلم الإلهي من أين جاءكم العلم الإلهي وأنتم أيها الخلف من أين هل يوحى إليكم أو من طريق الشياطين إن كان من طريق الشيطان شياطين الجهمية ليس علما إلهيا وأن الخلف الفضلاء الشيخ سخر منهم وهم يستحقون السخرية قال لهم وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق
طبعا السخرية من الأقوال يعني السخرية من سفاهة العقول وليست السخرية من أشخاص في شكل وهيئة نعم
قال وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السخرية
أحيانا وأنت ترد على المخالف قد تسخر من القول وتسخر من كذا فلقيت واحد بقى الورع يعني يتملك عليه يقول يا أخي هذا لا تسخر ما ينبغي هذا والسخرية السخرية بالأشخاص بالأعيان بالشكل لا ينبغي لكن بالأقوال لبيان قبحها وتفاهتها لا إشكال نعم
قال وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله كما قلنا لا يزال الخلف المعاصرون يعتقدون هذا الاعتقاد نسأل الله لنا ولكم السلامة
نعم طيب نقف عند ثم هذا القول إذا تدبر الإنسان نعم نعم بينا هذا كثيرا الروافض الغلاة غير الجهمية الجهمية أتم قبل التأويل وهذا ثبت إسلام لهم مع وجود كفرين في أقوالهم فيحتاجون أما الروافض ليسوا على دين أصلا لأنهم لم يؤتوا من قبل التأويل أتم من قبل التكذيب الجهمية يعتقدون القرآن هذا يعتقدونه لكن يتكلمون فيه إنما هؤلاء أبدا ما يعتقدون أصلاً